وعلى رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. قال: ظاهر هذه الآية الكريمة قوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. قال: ظاهر هذه الآية الكريمة أن كل شيء حواه المسلمون من أموال الكفار فإنه يخمس، لأنه قال خمسه ذكر لله للرسول لذي القربى اليتامى المساكين ابن السبيل، أنه يخمس حسبما نص عليه في الآية، سواء أوجفوا عليه الخيل والركاب أو لا. أوجفوا عليه الخيل والركاب يعني ساقوا إليه الأسلحة وأدوات القتال والتنقل، ولكنه تعالى بين في سورة الحشر أن ما أفاء الله على رسوله من غير إيجاف المسلمين عليه الخيل والركاب أنه لا يخمس، ومصارفه التي بين أنه يصرف فيها كمصارف خمس الغنيمة المذكورة هنا، وذلك في قوله تعالى في فيء بني النضير: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. قال: ثم بين شمول الحكم لكل ما أفاء الله على رسوله من جميع القرى بقوله: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول. طيب، هو الأصل التفريق بين الفيء والغنيمة. الفيء هو ما فر عنه الكفار وتركوه من دون قتال، يعني الجيش داخل إلى مكان، الجيش المسلم دخلنا إلى مكان فالأعداء هربوا، تركوا كل شيء، ولا قاتلنا ولا خسرنا أي شيء، ما في أي قتال، وجدنا كل شيء متروك كما هو، فهذا يسمى فيئا. وأما ما دخلنا المعركة فيه وقاتلنا وفزنا وهزمنا الأعداء وأخذنا ما معهم، هذا يسمى غنائم. إذن الغنائم هي ما تكون بعد قتال، والفيء هو ما يكون بلا قتال، هذا هو. فما نحويه، ما نحويه من أشياء، هذه إما أن تكون فيئا وإما أن تكون غنيمة. الفيء كما ذكرنا الذي لا إجافة فيه من خيل ولا ركاب، يعني أدوات الحركة، الآن ما حركنا الطائرات ولا الدبابات ولا المدرعات ولا حتى المشاة، أما ما حركنا فيه أدوات القتال وحدث قتال فعلا فهذا يسمى غنيمة. طيب، فقالوا: الفيء هو ما يسره الله للمسلمين من أموال الكفار من غير انتزاعه منهم بالقهر، يعني شيء أخذناه من دون أي شيء، من دون أي احتكاك، وهذا يحدث. كفيء بني النضير للذين نزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، بني النضير أعلنوا العصيان للرسول صلى الله عليه وسلم، فهيئ القوات للتحرك صلى الله عليه وسلم، وأحرق النخيل وقطع، قال الله: ما قطعتم من لينة، يعني من نخلة، أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. فبني النضير قالوا: لا نريد قتالا، سنترك كل شيء وتخرج من المدينة ونخرج من المدينة، كل الذي تريده يا رسول الله ننفذه. فهنا أموالهم فيء أم غنيمة؟ فيء، لأنه ما حدث قتال نهائيا. فهم مكنوا الرسول صلى الله عليه وسلم من أنفسهم وأموالهم يفعل فيها ما يشاء. لماذا؟ لشدة الرعب الذي ألقاه الله في قلوبهم، قال الله: وقذف في قلوبهم الرعب، ورضي لهم صلى الله عليه وسلم أن يرتحلوا بما يحملون على الإبل غير السلاح. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم حكم، قال: تخرجوا برا المدينة، أنتم لكم حصن كبير جدا وأماكن كلكم تخرجوا ولكم الإبل بما حملت أحمال الإبل من غير سلاح. يعني كل واحد معاه بعير هيحمل أشياء، لكن ممنوع ياخد سلاح معاه، سلاح لابد ياخده المسلمون. فهم حملوا الإبل نساء وأموال وذهب، واللي استطاعوا حمله أخذوا، اللي استطاعوا حمله أخذوا. بعضهم أخذ خشب، بعضهم أخذ عفش، بعضهم أخذ ملابس أخذوا. والنساء زينت وخرجة تغيظ المسلمين، يعني احنا ولا شيء. وانطلقوا إلى خيبر، انطلقوا إلى خيبر. فهؤلاء سلموا للنبي صلى الله عليه وسلم من دون أي قتال. فهذا الذي أخذه النبي صلى الله عليه وسلم من كل أخذ كل شيء حتى أرضهم أخذها تعتبر فيئا. قال: وأما الغنيمة فهي ما انتزعه المسلمون من الكفار بالغلبة والقهر. يبقى دخلنا عليهم وقاتلناهم وهزمناهم، فما نحويه كله غنيمة. هذا كله غنيمة، الأرض والأطفال والنساء والأسرى الذين سلموا أنفسهم، كل شيء نأخذ. هذا التفريق مفهوم، اللي هو تفريق بين الإيه والإيه، الغنيمة والفيء. نعم، يفهم من قوله: وعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله، مع قوله لما نضع الآيتين مع بعض: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. فإن قوله تعالى فما أوجفتم عليه ظاهر في أنه يراد به بيان الفرق بين ما أوجفوا عليه وما لم يوجفوا عليه. خيل وركاب، الخيل معروف الخيول الأحصنة، أما الركاب يعني الإبل، الركاب يعني الإبل، أدوات القتال الخيل والإبل. والذي يقاتل يقاتل إما يركب حصانا وإما يركب جملا، لكن ما في واحد يقاتل على بغل ولا على حمار، لأن البغل بطيء الحركة وإن كان قوي الاحتمال. أقوى شيء في الثلاثة الخيول والحمير والبغال البغل، ولذا البغل يعتبر سيارة نقل، سيارة نصف نقل، ويتحمل جدا. وهذا السر في أن العرب تحرص على إيجاد البغال، فيهيئون الخيول للتعامل مع الحمير والتلاقح مع الحمير من أجل إيجاد البغال، مع أن البغال لا تنجب، يعني البغال لا تنجب ولا تتكاثر. فالعرب تريد البغال لكثرة القوة الحمل والتحمل، وتريد الخيول للشرف والعلو والبخترة والقتال والقتال. والعرب هم علموا الناس كيفية يعني التعامل السليم مع الخيل. الحصان أول ما ظهر في زمن الهكسوس، يعني في زمن إبراهيم عليه السلام، وفوجئ المصريون بحيوان عجيب اسمه الحصان الهكسوس، هاجمين به. فالهكسوس دخلوا بالخيول والمصريون لا يعرفون الخيول، وخيول تجر مركبات، المركبة فيها فارسين اثنين والخيل يجرها. فوجئ المصريون فهزموا في الوجه الشمالي كله، الوجه البحري كله هزموا، واستسلمت مصر النصف الأول لمصر، استسلم تماما، والمصريون الآخرون هربوا إلى الجنوب. فصار مصر دولتين، دولة في الشمال ودي اللي زارها إبراهيم عليه السلام، ثم زارها حفيده يوسف عليه السلام أو يعقوب ثم يوسف عليه السلام، وعاش فيها وكان الحكم ملكيا، ولذا في سورة يوسف قال الملك. لكن الزوج الجنوبي هذا فرعون، الفرعون. والجنوبيين لما يجيبوا بقى خيول ويبتدوا يتدربوا ويقوا، هيهاجموا الوجه البحري ويتخلصوا من الهكسوس تماما، وتصير مصر دولة موحدة، والحاكم اسمه ايه؟ فرعون. والحاكم يصير اسمه فرعون، مش اسم، هذا لقب، يصير فرعون، سيطرة الجنوب تاني، يصير فرعون وينتقم من احفاد يوسف وإسرائيل اللي هم بني سلمة فيهم موسى صلى الله عليه وسلم. فظهر الحصان وكان سببا من أسباب النصر. العرب استخدموا الخيول أحسن استخدام، أعظم استخدام، وكانوا إذا أرادوا غزو أناس، هجوم على ناس بغتة، يختارون الإناث، الخيول الإناث، وإذا أرادوا الدفاع يختارون الذكور، لأن الإناث لا تصدر صوتا عند القتال، وأما الذكور فإنها تصدر الصوت. المهم إنه ما أوجبتم عليه من خير يعني الحصنة، فأداة القتال الحصان والركاب اللي هو البعير، فالذي لا يجد حصانا يركب بعيرا، والذي لا يجد حصانا ولا بعيرا يقاتل مشاة، لا يركب بغل ولا يركب، اللي يركب حمار حيتهزم على طول مهزوم. الحمار ليس له قدرة على المناورة والحركة مثل الحصان، وليس له الشجاعة التي هي عند الحصان. الحصان مهما تقوده لو ألقيت نفسك به في البحر يلقي البحر لا يخاف. فلذا أدوات القتال قال خيل ولا ركاب، لم يقل فما وجدتم عليه من خيل ولا ركاب، ولم يقل من خيل ولا ركاب ولا بغال ولا حمير، ما قال هذا، لأن ليس من أدوات القتال قديما أو عند العرب أو أيام الإسلام لا البغال ولا الحمير. البغال والحمير ممكن تكون موجودة للحمل، هي تعمل متاع وأطعمة وأشياء فقط. طيب، فهنا الفرق بين ما أوجفوا عليه يعني ما هاجموا به وما لم يوجفوا عليه كما ترى. والفرق المذكور بين الغنيمة والفيء معروف، وعقده الشيخ أحمد البدوي، أحمد البدوي الشنقيطي. أحمد البدوي طبعا ليس الكافر اللي في طنطا، الطنطا هذا مجرم، صنم أكبر الصنم في مصر، هو يسوي هبل عند العرب، لكن أحمد البدوي الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي من علماء نصبه أو قال في كتاب المغازي: وفيئتهم والفيء في الأنفال ما لم يكن أخذ عن قتال. الفيء هو الذي ما لم يكن أخذ عن قتال، أما لو أخذ عن قتال ما اسمه إيه؟ أما الغنيمة فعن زحاف، والأخذ عنوة لذي الزحاف لخير مرسل هكذا. فالغنيمة تكون بالزحف، قوات تتحرك وتهاجم، قوات تتحرك وتهاجم. لذا مثلا القوات المصرية لما دخلت حصون اليهود بعد عبور خط بارليف، كل الموجود يعتبر غنيمة ولا فيء؟ غنيمة، يعتبر غنيمة. فهذا وكل الذي يؤخذ بالقتال يعتبر غنيمة. تمام. وأما لو قاتلنا الخوارج فالذي أخذ منهم فيء أم غنيمة؟ أما المادة فهي غنيمة، وأما النساء فلا، أما النساء فلا، لأن إحنا لو من الغنائم النساء والأطفال، فلو هاجمنا الكفار هناخد النساء سبايا والأطفال عبيدة، والأسرى نتحكم فيهم، إما نبدلهم إما نقتلهم إما نستعبدهم أيضا. لكن في قتال الخوارج اقتل الخارجي وخذ الأدوات إيه؟ غنيمة. ولذا القوات اللي دخلت سرت مع القائد المظفر حفتر خدوا السيارات التركية، مدرعات تركية والأسلحة، تعتبر إيه دي؟ غنيمة. طب هل ناخذ نساء سرت؟ لا لا، ما يصلح، ما يصلح، لأن نساء سرت مسلمات، وإن كان وإن كنا خارجيات أو أزواج خوارج، لكن لا يجوز أخذهن إيه؟ سبايا، لا يجوز. فلا البغاة تأخذ نساؤهم سبايا، ولا الخوارج تأخذ نساؤهم سبايا، لا يجوز، مع أنه يجب قتلهم وقتالهم، لكن إلا مسألة أخذ النساء. ولذا لما أحد الناس قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في قتال من خرجوا عليه أنسبي نساءهم، نريد أنسبي نساءهم، قال: ومن يأخذ عائشة في حظه؟ سكت. مع عائشة من ضمن الذين قاتلوا علي رضي الله عنه، ليس طبعا خارجي، ولكن حدث الفتنة وأوقع الخوارج الوقيعة، فتم القتال ما بين فريق عائشة وطلحة والزبير رضي الله عنهم مع علي بن أبي طالب، وانتصر طبعا علي بن أبي طالب وأكرم من أكرمه. فقال لهم: من يأخذ عائشة في حظه أو في قسمه؟ إذن في قتال الخوارج وقتال البغاة فرق بين الخوارج والبغاة. الخوارج هم الذين يكفرون الحاكم، والبغاة هم الذين يخرجون عليه من دون تكفير. ولذا تجد في الذين خرجوا في ثورة 25 يناير المصيبة أن هم ما بين خوارج وما بين بغاة. البغاة عموم الشعب الأهبل، عموم الشعب المخبول، هذا خارج من أجل العدالة والحرية والخبز، لكن لا يكفر اسم مبارك. بينما الخوارج كحسان وبرغامي ومحمد إسماعيل والقرضاء وغيره مكفرين للرئيس مبارك. فهنا الخوارج والبغاة يقاتلون أشياؤهم تؤخذ غناء لكن لا يؤخذ نساؤهم ولا أولادهم كده مفهوم؟ يبقى الغناء يبقى مسألة الرق دي أو مسألة أخذ النساء والأطفال هذه قاصرة على الكفار فقط. قال بعض العلماء إن الغنيمة والفيء والغنيمة والفيء شيء واحد، فجميع ما أخذ من الكفار على أي وجه كان غنيمة وفيئا، وهذا قول قتادة رحمه الله وهو المعروف في اللغة، فالعرب تطلق اسم الفيء على الغنيمة. طيب هو بعضهم يعني الجمهور على أن الفيء شيء والغنيمة شيء، والبعض قال الفيء والغنيمة واحد والقسمة واحدة، دي بيترتب عليها أن الغنيمة لها تقسيم والفيء له تقسيم، لو جعلناهما شيء واحد إما أن نقسمهم جميعا تقسيم الفيء، وإما أن نقسمهم جميعا تقسيم الغنيمة. تقسيم الغنيمة الخمس للدولة، الخمس لقيادة الدولة، يعني للرسول صلى الله عليه وسلم، أيام الرسول صلى الله عليه وسلم لله والرسول. الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ هذا الخمس لنفسه؟ لا، صلى الله عليه وسلم بل يقسم الخمس خمسة، يقسم الخمس خمسة، منها للأيتام والمساكين وابن السبيل، وكذلك البيت النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأربع أخماس توزع على المقاتلين، توزع على المقاتلين بالطريقة التي يحددها القائد، لأن جند المشاة غير جند المدرعات غير جند الطائرات، لأن أقصد الذي يقاتل على حصان غير الذي يقاتل على جمل غير الذي يقاتل مشاة، فالتقسيم يختلف، لكن العموم الغنائم تقسم بهذه الطريقة. فالدولة بتأخذ الخمس، هذا قسمة الغنيمة. أما لو الفيء الدولة تأخذ كله، عرفت؟ فالذي يقول الغنيمة والفيء شيء واحد نقول له طيب سنقسم تقسيم الغنيمة أم سنقسم تقسيم الفيء؟ الدول الآن تجعله كله فيء، يعني لو قدر وهجمنا على اليهود ونحويهم كلهم انتصرنا عليهم كلهم، الضباط كل ضابط ياخد ايش وكل جندي ياخد ايه؟ ولا شيء، الدولة تاخد كل الغنائم. طيب انت هجمت على ضابط اسرائيلي، وجدت على الضابط لابس طبعا اسورة ولابس عقد ومعاه فلوس في جيبه شيكل وغيره، تاخد بالك؟ لا، كان السلب ده كان لك تأخذه، الآن كل شيء لابد ان تقدمه للدولة. إذن الذي يقول الغنيمة هي الفيء نقول طيب كيف يكون التقسيم؟ هل نقسم تقسيم غنيمة أم نقسم تقسيم الفيء؟ فأول ما يقول نقسم تقسيم الفيء طب إذا أنت فرقت بين الغنيمة والفيء كيف لا تفرق؟ وإن قال نقسم تقسيم الغنيمة طب إذا أنت فرقت أيضا، إذا أنت عندك في تقسيم الغنيمة وتقسيم للفيء ما في فرق، وكيف تقول هما شيء واحد؟ فالراجح التفريق، الراجح التفريق، لأن هذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل قتادة مثلا، قتادة ده ابن دعامة السدوسي من الثقات، من الثقات وتلميذ أنس رضي الله عنه وقول معتبر في التفسير، هل يمكن أن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ لا أبدا، ولكنه رأى أن هذه الآية نسخت تلك الآية، هذه الآية ناسخة لتلك الآية، يعني آية الفيء ناسخة لآية الغنيمة، فلما رأى أن هذه ناسخة إذن العمل يكون بواحدة فقط، فهو يرى أن آية واعلموا أنما غنمتم من شيء ناسخة لآية وما أفاء الله على رسوله، يعني الأنفال لأنها نزلت بعد الحشر، وما أفاء الله على رسوله في الحشر، واعلموا أنما غنمتم من شيء فيه الأنفال، فقال الأنفال ناسخة له الحشر لا متأخرة عنها، فهذا اجتهاد منه مقبول؟ نعم. هل يتهم بأنه خالف النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذا من السلف الصالح، من السلف الصالح. طيب، فأما القول الذي ذهب إليه رحمه الله قال الشنقيطي بكل قوة باطل بلا شك، فأنت حين تقول على قول تابعي أو حتى الصحابي تقول قول باطل، ليس معناها أن أنت محمد بن أبو زيد بيرد على صحابي أو على تابعي، ولكن هو بيتسلح بالصحابة الآخرين أو بالتابعين الآخرين، فانت بترده يعني بترد قتادة ببقيه التابعين والصحابه، وليس انت انا شخص انت كشخص بترد على قتادة رحمه الله. فلذا السنقيطي قال بكل بساطه قوله ايه؟ باطل بلا شك، قوله باطل بلا شك. طيب هل انت ممكن اذا قلت لك ان ابو بكر الصديق رضي الله عنه يرى ان الجد مقام الاب، وان من مات وليس له اب يعني ابوه مات من قبله وله جد فان الجد يرث ميراث الاب، تقول قول ابي بكر الصديق باطل؟ تقول باطل ولا تخف؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال افرضكم زيد، فزيد قال كلام ابي بكر لا يؤخذ به، الجد جد غير الاب، الجد له السدس فقط او يعتبر واحد من الاخوه. فاذا انت تركت قول الصديق، ولكن تركت قول الصديق لقول ماشي اصلا لقول زيد رضي الله عنه، زيد بن ثابت غير زيد بن حارث، زيد بن ثابت اعلم الناس اعلم الخلق في المواريث، فرددت قول الصديق لقول زيد لان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ناخذ بقول زيد افرضكم زيد. ولذا في مسائل العول انكرها عمر، انكرها العباس، انكرها ابن عباس، ابن عباس الفقيه انكرها، نترك قولهم ونجعل مع قول. اذا انت لما تيجي ترد حد من الاكابر رد وانت معاك اكبر منه، اما جمهور صحابه او اما يعني في نفس المقام جمهور تابعين او غيره. فلذا لا تستغرب من قول الشنقيطي رحمه الله وقول قتادة باطل ولا شك. ولم يلجئ قتادة رحمه الله الى هذا القول الا دعواه، دعواه يعني ادعاء اتحاد الفيء والغنيمة، فلو فرق بينهما كما فعل غيره لعلم ان آية الانفال في الغنيمة وآية الحشر في الايه؟ في الفيء. يعني آية الحشر متعلقة بالفيء، آية الأنفال متعلقة بالغنيمة، فين النسخ؟ أين النسخ؟ ما في نسخ. لكن هو النسخ جيب في ذهنه رحمه الله أنه اعتبر أنهما إيه؟ شيء واحد، فقال طالما شيء واحد إذن هذه تنسخ هذه، قالوا لا هم شيئان، هذا شيء وهذا شيء، إذن الراجح التفريق. طيب تمام. قال ووجه بطلان القول المذكور وعلى أن آية واعلموا أنما غنمتم من شيء أي الأنفال نزلت بعد وقعة بدر قبل قسم غنيمة بدر بدليل حديث علي رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم اللي هو قال أخذت شارفا يعني فاز من الغنائم بناقة كبيرة في بدر، فهذا يدل على أن غنائم بدر خمس، أن النبي صلى الله عليه وسلم خمسها، أخذ الخمس للدولة وأربع أخماس وزعها، فكان علي من ضمن الغانمين وفاز من الغنيمة بناقة كبيرة جدا. وآية التخميس التي شرعه الله بها هي هذه ليعلموا أن ما غنمت. وأما آية الحشر فهي نازلة في غزوة بني النضير بإطباق العلماء وغزوة بني النضير بعد غزوة بدر بإجماع. يبقى شايف قتادة يقول إن آية الأنفال نسخة للحشر لأن الأنفال نزل بعد الحشر، هنا بيرد عليه بيقول له لا العكس، آية الحشر هي اللي نزلت بعد الأنفال، الأنفال بعد بدر والحشر بعد النضير والنضير دي بعد بدر. فإذا قتادة لما ظن رحمه الله إن هذه بعد هذه ظنها ناسخة، فرد عليه الشنقيطي من وجهين، الوجه الأول إنه خالفك فيه جمهور العلماء وخالفك فيه النبي صلى الله عليه وسلم في توزيع الغنائم، زائد إن أنت عكست الأمر، أنت ظننت إن الحشر قبل الأنفال والصحيح إن الحشر بعد الأنفال، فتكون هذه متعلقة بشيء وهذه متعلقة بشيء آخر. وقال والدليل الإجماع إن بني النضير، أي واحد يقرأ في السيرة معروف إن غزوة بني النضير أول غزوة هي غزوة بدر، فبني النضير بعدها طبعا، بعدها طبعا على طول. قال ولا منازعة في هذا البتة، فظهر من هذا عدم صحة قول قتادة رحمه الله تعالى، وقد ظهر لك أنه على القول بالفرق بين الغنيمة والفيء لا إشكال في الآيات، وكذلك على قول من يرى أمر الغنائم والفيء راجعا إلى نظر الإمام، فلا منافاة على قوله بين آية الحشر وآية التخميس، إذن هو بيوصل بين الشنقيط لأن المسألة فيها ثلاثة أقوال. ثلاثة أقوال: القول الأول قول الجمهور أن هناك فرقا بين الغنيمة والأنفال، أن الغنائم تقسم خمس للدولة وأربعة أخماس للغانمين المقاتلين، وأما الفيء فإنه يذهب إلى الدولة كله. القول الثاني أن آية الأنفال يعلموا أنما غنمتم ناسخة لآية الحشر، فبالتالي يكون كله يوزع خمس وأربع أخماس. والقول الثالث للعلماء أن المسألة دي يتصرف فيها الإمام كله فيء، وهنا في الآخر قول أن يتصرف، وده القول اللي عليه الكلام الآن. فما تيجي أنت مثلا والقائد قائد مسلم غزا دولة كافرة وتيجي تقول له عايزين أربعة أخماس، فلو قدر مثلا أن الجيش السعودي بمعونة الجيش المصري هاجم على إيران، إيران ستعتدي معلوم، فرد وغزيت إيران كفار طبعا إيران، فهل معنى ذلك نطالب الحكام يعطوا الجنود أربعة أخماس؟ ها لا، خلاص العمل الآن على أنه ما يراه الإمام هو الذي يسير عليه الحكم. طيب إذن هناك فرق بين الغنيمة والفيء. طيب في أحدهما ناسخ الآخر؟ لا. قول قتادة خطأ رحمه الله؟ نعم. فالعالم الإمام إذا أخطأ يبين أنه أخطأ ما حفظ مقام، ما في إشكال، لكن أن نعصم الناس ويقول الشيخ الكبير جدا هذا كأنه معصوم، هذا شغل صوفي ما هو موجود عندنا، هذا شغل صوفي على طول. قال هناك مسائل في هذه الآية. المسألة الأولى: اعلم أن جماهير علماء المسلمين على أن أربعة أخماس الغنيمة للغزاة الذين غنموها، هو رأي الأول رأي الجمهور، وليس للإمام أن يجعل تلك الغنيمة لغيرهم. يعني ما يصلح الإمام يأخذ الغنيمة يحرم المقاتلين منها ويعطيها لأناس لم يقاتل، الجنود والجيش هجم وفاز، ثم إنك لا تعطي الجيش وتذهب تعطي الشعب الذين لم يقاتلوا، فتترك المجاهدين بأموالهم وأنفسهم وتعطي القاعدين، هذا ما ينبغي. قال: وليس للإمام أن يجعل تلك الغنيمة لغيرهم. طب إذا فعل الإمام نخرج عليه؟ لا، لأنه إذا أخذ أموالنا الخاصة فلما أموالنا المنفولة هذه لا نخرج عليه، لأنه يصبر وإن ضرب ظهرك وأخذ إيش مال. ويدل لهذا قوله تعالى غنمتم، فهو يدل على أنها غنيمة لهم، وعلموا أن ما غنمتم يعني أيها المقاتلون أنتم لهم. فلما قال فأن لله خمسة علمنا أن الأخماس الأربعة الباقية لهم لا لغيره، فليس للحاكم أنه يعطيها لغيره، لكن إذا أعطى لغيرهم وتركهم هم فقد ظلم، فقد ظلم. نصبر ننصحه لو في علماء ينصحونها نعم، لكن إذا أخذها ووضعها في مصالح الدولة بعامة هذا ظلم؟ لا، لم يظلم، لأنه ما حرم المقاتلين، فهم في النهاية جزء من الدولة، لكن لو أعطى كل أجزاء الدولة وحرمهم هم بالذات هم، إذن هو قد ظلم. قال: ونظير ذلك قوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، أي بفهم يبقى أبوه له إيه؟ اللي هو إيه؟ ثلثان. ما هو واحد مات وترك أمه وأب، لم يذكر القرآن ماذا يأخذ الأب، وإنما قال فلأمه الثلث، إذن مفهومة فلأبيه ليش الثلثة على طول، وهذا إجمع. فقال فكذلك قوله تعالى فأن لله خمسة، إذن بمفهوم المخالف أربع خمسة كل من للمقاتلين أو للغانمين، وهذا القول هو الحق الذي لا شك فيه، وحكى الإجماع عليه غير واحد من العلماء، وممن حكى إجماع المسلمين عليه ابن المنذر. وبالمناسبة خلي بالك ابن المنذر لما يقول أجمع معناه قول الجمهور وليس معناه إجماع. وابن عبد البر الإمام المالكي المعروف أبو عمر بن عبد البر قال: والداودي والمازري والقاضي عياض وابن العربي، والأخبار بهذا المعنى متظاهرة، يعني كم من غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم وكان يفعل هذا، يأخذ الخمس صلى الله عليه وسلم لمصالح الدولة، وأربعة أخماس يوزعها على الغانمين، كما أنه صلى الله عليه وسلم يسمح بالسلم وهو القتال الفردي. يعني أنت أثناء المعركة وأثناء الالتحام بتلقى أناسا تقاتل تقتلهم أنت بيدك، فلتقتله أنت بيدك بتأخذ متاعه الشخصي لك، أنت خاص لك متاعه الشخصي خاص لك. فلو نفترض أنت رجل قائد أو رجل بطل شجاع مقاتل، وقتلت لك 10-12 ضابط يهودي، وفتشت لقيت أموال وذهب وملابس داخلية، وخذ كل، لكن الآن ينفع تاخد كله؟ لا خلاص، لازم تسلم. الرئيس السيسي لن يترك، لأنه مصلحة الدولة فوق الكل. قال: وخالف ذلك بعض أهل العلم، وهو قول كثير من المالكية، ونقل عنهم المازري رحمه الله أيضا، قالوا للإمام أن يصرف الغنيمة فيما يشاء. هذا قول المالكية. أيام صدر هذا القول كان يعد قولا شاذا، لكن الآن هو المعمول به. تمام يا أخوان؟ يعني أحيانا بعض الأئمة يقول أقوال وتكون هذه الأقوال مخالفة، لكن إذا عمل الحاكم بها رفع الخلاف على طول. ولذا السائد الآن في بلاد المسلمين على المملكة أنه يجوز المرأة أن تزوج نفسها، فهل هذا رفع الخلاف؟ ها؟ لا لا، رفع الخلاف يكون فيما يسوغ، أما ما لا يسوغ لا يرتفع في الخلاف أبدا، بل يخطئ الإمام، يخطئ الإمام ويحفظ قدره ولا يعمل بهذا الشيء. الإمام مالك له أقوال، وكل إمام أحيانا له قول يعني شاذ مخالف للبقية، زي ما قال مثلا الكلب، لعاب الكلب ليس بنجس، ده قول مشهور. إمام مالك يرى الكلب كله طاف بلعابه وبفمه وبأنفه كله. الجمهور على ان فم الكلب ولعابه نجس، فم الكلب وانفه نجس، لان اللعاب مشترك بين الانف والفم عند الكلب، وهذا هو الراجح انه نجس، لكن في المؤدى واحد. فالامام مالك يقول هو ليس بنجس، ولكن الاناء الذي ولغ فيه الكلب يغسل سبعا احداهن بالتراب، والجمهور يقول هذا. لكن يبقى الامام مالك خالف في العلة لا في الحكم، خالف في العلة لا في الحكم. العلة عنده التعبد، العلة عند الآخرين النجاسة. تمام كده؟ فهنا قول مخالف. هو مثلا يقول أنا لا أرى أن يساء أن تسافر المرأة مع ابن زوجها. طب هل ابن زوجها محرم تأبيدا؟ آه. طب هل تسافر معه؟ لا. قال لا، هو قال هذا على سبيل الاحتياط رحمه الله، وهذا القول شهاد لا يعمل به، لكن هو هذا مؤدى المذهب المالك. يعني المرأة الآن عندها ابن زوجها وتستطيع الحج، هل تأخذ ابن زوجها محرما لتحج به؟ عند الإمام مالك لا، وعند الجماهير لأنه محرم قطعا. طيب، فهنا الإمام مالك رحمه الله قال للإمام أن يصرف الغنيمة فيما يشاء من مصالح المسلمين، ويمنع منها الغزاة الغانمين. يعني هو من حق الإمام يتصرف. هذا القول كان شاذا لما صدر من الإمام مالك رحمه الله، لكنه هو الآن هو المعمول به. لا أقول الآن، معمول به من أيام الأيوبيين والمماليك ومن بعده، وكانوا يغزون ويأخذون. صحيح صلاح الدين لما هزم الصليبيين الهزيمة الرهيبة جدا كان يوزع على الناس، لكن يوزع بصفة الإمام لا بصفتهم غانمين. تمام كده؟ يوزع كثيرة جدا، كل المسلمين هاصوا، حتى يجي واحد فلاح لم يقاتل لم يشارك في المعركة ويذهب إليه يقول له أريد شيء، طيب خد لك 30 ضابط. فأخذ 30 ضابط دنماركي على فرنسي وماشى، باعهم بين عليه، باعهم بفرد الجزم. الغنائم كثيرة جدا، والفديات بأكوان، في نبلاء فرنسي، نبلاء أوروبا وأمراء، فكل هؤلاء يريدون الفدية، يدفعوا أموال وتتكوم الأموال عند صلاح الدين، وقتل لما شبع قتل فيهم. فالغنائم اللي أتت إليه كلها من أكبر الغنائم في التاريخ، من أعظم غنائم التاريخ، غنائم أوروبا. ماذا فعل بها؟ وزع على الغانمين على المقاتلين؟ لا لا. لما لويس التاسع هجم بالحملة الصليبية السبعة دي، آخر حملة لما هجم بها واستولى على دمياط، ودخل بعد ذلك على المنصورة وهزموه في المنصورة، أواخر الأيوبيين بقيادة مملوكية، هزموه هزيمة منكرة وحبسوه في دار ابن لقمان في المنصور. لما حبسوه دخل له قائد مملوك نيابة عن السلطان تورانشا وقال له احنا نريد نذبحك، احنا قتلنا لك 30,000 فقط من جنودك. هو جايب معه 50,000 قتل منهم 30,000، فتدفع فدية ولا؟ قال ندفع ما تشاءون من فدية، ما تشاءون. ففرضوا عليه مبلغ رهيب جدا، يعني يساوي 8 طن ذهب تقريبا. فالمهم قاعد يبكي ودفع نصهم في الاول وهذه قصة الباقي. خدوا الاموال هذه ولم يفرجوا عنه لان السلطان تورانشا هم قتلوه. فقال انا دفعت. قالوا السلطان اللي اصدر امر العفو عنك بعد قبول الفدية خلاص تعيش انت بس. طب ماذا تريدون؟ نريد زيادة. فالمهم اموال ضخمة جدا اجتمعت عندهم، هل وزعوا على المقاتلين؟ لا، ما وزعوا على المقاتلين. نعم. طيب، إذا الرأي المالكي عندنا ثلاث آراء يا إخوان في الغنيمة. الدولة تأخذها أو تقسم الخمس وأربع خماس، أو الرأي المالكي إن الإمام يضع في مصالح المسلمين يضع، وده مشابه للرأي ليه؟ الأول. لكن الرأي الأول مبناه على عدم التفريق بين الغنيمة والإيش والفيء. الرأي الإمام مالك رحمه الله بالتفريق، ولكن مع التفريق بين الغنيمة والفيء يرد كل شيء في التصرف للإمام. فأنت لو قلت للإمام مالك رحمه الله الجمهور يقول الإمام له الدولة لها الخمس وأربع خمس المقاتلين، يقول نعم. رأي قتادة أن الغنيمة مثل الفيء وهذه ناسخة لهذا، يقول خطأ. طب ماذا تقول؟ يقول بقول قتادة، يقول بقول قتادة في الحكم لا في العلة. يعني قتادة عند الإمام مالك أخطأ لما قال الغنيمة هي الفيء وهذه ناسخة لهذه، لكن إن الإمام يأخذ المسائل يتصرف فيها هو موافق فيها. واضحة كده؟ فالإمام مالك يقول بهذا مراعاة المصالح، أما قتادة يرى هذا اجتهادا منه في مسألة النسخ. مفهوم؟ طيب. قال واحتجوا لذلك بأدلة منها. طيب احنا هناخد بأي رأي؟ مالك؟ لا، في التدريس والعلم نؤمن بقول الجمهور، لكن احنا عندنا الإمام يرفع الخلاف، مش كده ولا لا؟ لا خلاص، قول الجمهور والذي نتكلم به. فلو سألك الرئيس لا قالك تعالى انت طالب علم، نعم، احنا دلوقتي احنا غلبنا اليهود مثلا، او هل نعمل ايه في الغنيمة؟ تقول له والله المفروض انك توزع اربع خمس على الغانمين وتاخد الخمس للدولة. اما شئت تعمل غير كده انت حر، بس انا بتسألني رأي انا بقول لك رأي. تمام كده؟ فالذي نتعبد به انه الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ فلا تقل، لو قلت اريد اخذ برأي الامام مالك رحمه الله، قل اخذ برأي الامام مالك لانه العمل عليه ولان فيه مراعاة للمسلمين، ومع انه مخالف لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن دون اتهام الامام مالك بانه يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم. لا، الامام مالك يرى مراعاة المصالح والمفاسد، كما مثلا الغى عمر رضي الله عنه سهم المؤلفة قلوبه، وسهم المؤلفة قلوبهم سهم متأرجح، يعني دائما حسب الاحوال. انت ضعيف تريد تأليف ادفع، انت قوي لا تريد تأليف لا تدفع. فهو ليس سهما ملزما، ولكنه سهم منصوص عليه، يعني سهم منصوص عليه بحيث يتيح الفرصة للحاكم انه يتصرف حسب ظروفه التي هو فيها. تمام؟ لكن هل لابد نأخذ به؟ لا، ليس لابد ان نأخذ به، ممكن نلغيه كما الغى عمر من دون انكار انه من ضمن الاسهم الثمانية، فلا ننكره، لكن نقول لا نفعله لان المصلحة الان لا توجبه والمفسدة الان توجبه. تمام؟ فهكذا. فالإمام مالك رأى بالمصالح والمفاسد ولا يخالف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أئمتنا العظام وهم من السلف رحمهم الله رحمة واسعة. طيب، قال احتج الجمهور بقوله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، قال الأنفال الغنائم كلها، والآية محكمة لا منسوخة، ردا على قتادة. واحتجوا لذلك أيضا بما وقع في فتح مكة، ان فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم وزع الغنائم، وقصة حنين النبي صلى الله عليه وسلم وزع الغنائم، وان كان اعطى حدثاء العهد من المهاجرين أو من القرشيين، قالوا إنه صلى الله عليه وسلم فتح مكة عنوة، وهذا هو الصحيح، فلم تفتح مكة صلحا بل فتحت عنوة. يعني عنوة بالقوة، فلما فتحت بالقوة يبقى الأحكام اللي فيها غنائم ولا فيء غنائم، بعشرة آلاف مقاتل صلى الله عليه وسلم، ومن على أهلها فردها عليهم ولم يجعلها غنيمة ولم يقسمها على الجيش، لأن احنا قلنا الإمام يفعل. فهذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم جزاه الله خير ما جزى نبيا عن أمته، هذا الفعل وسع الأمر بحيث لم نعد نستطيع تأثيم قائد يفعل هذا، فهو دائما يوزع الغناء، جاء هنا ولم يوزع الغناء، معناه الأمر مرده إلى الإمام. هذا ينصر قول الإمام مالك رحمه الله، أحسنتم. قال: فلو كان قسم أو قسم الأخماس الأربعة على الجيش، لو كان هذا واجب لفعله صلى الله عليه وسلم، لأن أول من ينفذ أحكام الله هو رسول صلى الله عليه وسلم. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما تبينه عملا وقولا. نعم. فلو كان واجبا لفعله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة. قال: وكذلك غنائم هوازن في غزوة حنين، أعطى منها عطايا عظيمة جدا، ولم يعطي أعظم المقاتلين وهم الأنصار. هو شايف المصلحة صلى الله عليه وسلم، فهم تعجبوا وحزنوا حزنا شديدا أنه لم يعطيه، وهذا الحديث صحيح مسلم، حزنوا جدا، والمقالة انتشرت بينهم وبلغت النبي صلى الله عليه وسلم، فاستدعى زعيمه سعد بن عبادة وقال: ما قالة بلغتني عنكم محتجين وغضبانين؟ قال له: القوم وجدوا في أنفسهم لما أنت أعطيت كذا وكذا ولم تعطينا شيء. قال وما أنا إلى رجل القوم، يعني أنا كمان. ولكن هذا ليس اعتراضا على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هم ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم الآن حن إلى قومه وسيرجع إليهم، ولن يرجع إلى الأنصار في المدينة، فسيحرمون من وجود النبي صلى الله عليه وسلم، وإن درجتهم نزلت عند النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الظن لم يكن صحيحا، ولكنه يدل على حسن طوية أنفسهم وعلى فضلهم وحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اجمع للأنصار، فجمعوا الأنصار كلهم، وخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم خطابا من غير ما نستفيد فيه، آخره: أنا ولا الغنائم، يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم في رحالكم. بكوا ورضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا، رضوا بهذا وبكوا، وقال لهم: العيش عيش الأنصار والممات ممات الأنصار، يا ليتني كنت من الأنصار. وفضل النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم فيهم كلاما، هذا الكلام يظل بأحرف من نور طول التاريخ، أحسن لهم من شوية إبل على شوية غنم على شوية أشياء، صح ولا لا؟ فهنا الشاهد منه أن كيف قسمت الغنائم، أن أعطوا ناسا منهم مؤلف قلوبه، وناس متهمة بالنفاق، بعضهم متهم بالنفاق، ولم يعطي الأنصار منها مع أنهم من خيار المجاهدين الغازين، هم صدقوا ما عهدوا الله عليه في بيعة العقبة، بايعوا على الموت وماتوا، ثلثاء الأنصار ماتوا شهداء في المعارك، ماتوا شهداء، وهم أصلا كانوا في المدينة مستريحين وأصحاب أرض وأصحاب أموال، لكن حب الدين. وقد أشار لعطاياه من غنائم هوازن في وقعة حنين الشيخ أحمد البدوي، الشيخ أحمد البدوي اللي هو رجل الصالح لا الصنم الموجود في طنطا الشنقيطي، نعم. ودي يعني قصيدته في المغازي، هي قصيدة في الغناء في المغازي فقط. وقال: أعطى عطايا شهدت بالكرم يومئذ له ولم تجمجمي، أعطى عطايا أخجلت دلح النظر الديمي إذا ملأت رحب الغضى من النعم، وزهاء ألفي ناقة منها وما ملأ بين جبلين غنما لرجل ويله ما لحقه منها ومن رقيقه وورقه. يعني هو بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى كرما منه صلى الله عليه وسلم ولم تجمجمي، يعني لم يعترض أحد، طبعا في النهاية لم يعترض أحد، أعطى عطايا أخجلت بل جديا إذا ملأت رحب الغضى من النعم. يعني العطايا اللي أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم كأنها بددت ظلمات الشكوك، إذا ملأت رحب الغضى من النعم، النعم إلى الأنعام، الفضاء كأنه مليء أنعام، وأعطى 2000 ناقة منها وملء بين جبلين غنما لصفوان بن أمية، وأعطى بيعطي عطايا من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم. فهنا الشنقيطي رغم قوله بأنه القول قول الجمهور وضرورة توزيع الغنائم، التوزيع الخمس والأربعة أخماس، إلا أنه ينصر قول الإمام مالك ويأتي بالأدلة التي تؤيد كلام الإمام مالك رحمه الله. ولو كان يجب قسم الأخماس الأربعة على الجيش الذي غنمها لما أعطى صلى الله عليه وسلم 2000 ناقة من غنائم هوازن لغير الغزاة، ولما أعطى ما ملأ بين جبلين من الغنم لصفوان بن أمية، وفي ذلك اليوم أعطى الأقرع بن حابس التميمي 100 من الإبل. خلي بالك 100 من الإبل ده مبلغ خطير يا إخوانا، ولا إيه؟ النهاردة الناقة أقل شيء 30,000 مصري، 30,000 مصري، ها؟ ماشي، لما يعطي واحد فقط 100 ناقة يبقى أعطى له قد إيه، كام؟ 3 مليون؟ 3 مليون كده، 3 مليون لواحد، لواحد، فده عطايا رهيبة جدا. وكذلك علينا ابن حصن الفزاري حتى غار من ذلك العباس بن مرداس السلمي. طيب، وعد يقول العباس: أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع؟ فما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في مجمعي. تعطي الاثنين دول وأنا ابن عباس بن مرداس أقوى منهما وأعظم منهما وأشجع منهما، وما كنت دون امرئ منهما، أنا مش لست أقل من واحد منهما، ومن تضع اليوم لا يرفع، اللي انت الآن تنزل قدره عمره ما يرتفع، لو النبي صلى الله عليه وسلم نزل قدر حد عمره ما يرتفع، ولو رفع قدر حد عمره ما ينخفض أبدا. وقد كنت في الحرب ذا تدرى فلم أعط شيئا ولم أمنعي، يعني تديهم وأنا ما تدينيش، ما ده كده معناها أمام الناس أظهر أنا يعني أن أنا ولا شيء وأنا أشجع وأقوى وقد كنت في الحرب. طيب، إلا أباعير أعطيتها عديد قوائمه الأربع، يعني أنا أخذت شوية جمال كده، يعني 4 جمال ولا حاجة، 4 جمال التي أخذتها فقط. وكانت نهابا تلافيتها بكري على المهر في الأجراع، يعني اصلا دي اشياء انا خدتها بسبب هجومي انا، يعني دي يعتبر سلب، يعني دي ليست غنيمة، يعني انت لم تعطيني اصلا، ده انا اللي خستها سلبا. وايقاظ القوم ان يرقدوا، وايقاظ القوم ان يرقدوا اذا هجع الناس لم اهجعي، وانا عمال احرض الناس على القتال والناس تنام وانا ما نمش قتالا وشجاعة، وفي الاخر ما لا تعطيني، وتعطي الاقرع ابن حابس اللي لا قاتل ولا عمل اي شيء وتعطي له 100 من الابل. طبعا هذا الكلام سنده غير صحيح، وحتى لو صح فهو ليست المسألة غيرة من بسبب المال، ولكن يخشى، هو خشي أن الناس تقارن بينه وبين عيينة بن حصن، ويقول عيينة بن حصن أخذ 100 من الإبل وعباس بن مرداس أخذ 4، إذن عيينة أفضل من عباس، هذه اللي خاف منها، وهو قطعا أفضل من عيينة وأفضل من الأقرع. قالوا: فلو كان قسم الأخماس الأربعة على الجيش لو كان واجبا لما فضل الأقرع ابن حابس وعيينة ابن حصن في العطاء على العباس ابن مرداس، هذا في أول الأمر قبل أن يقول شعره المذكور. وأجيب من جهة الجمهور عن هذه الاحتجاجات، فالجواب عن آية يسألونك عن الأنفال هو ما قدمنا من أنها منسوخة بقوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء. قدمت انت انكرت النسخ، صح؟ هو الشيخ الشنقيطي انكر النسخ، بل قال نصا وقول قتادة باطل، فهنا هو يكرر قول قتادة ولا يتبناه، لكن هو يؤكده. اذا النبي صلى الله عليه وسلم بيقسم الغنائم 5 و4 أخماس، لكن احيانا لا يفعل هذا، دل ذلك على اخيرا قول مالك رحمه الله. بس قول مالك نحتاج تعديله بسيط جدا، الإمام مالك يقول الغنائم للإمام، أحسن نقول الإمام مخير، تمام كده أحسن. يعني الإمام مخير بين أنه ينفذ فيها الخمس وأربعة أخماس أو يفعل فيها ما يشاء، لكن أن نقول من البداية هي للإمام فقط لا، إنما الإمام مخير أفضل. وقال ونسبه القرطبي لجمهور العلماء والجواب عما وقع في فتح مكفيه. هل هذا قول الجمهور أن الإمام مخير؟ لا، قول الجمهور أنها تقسم قسمة غنائم مباشرة جدا. طب يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، نقول يقال هذا معصوم، فلا فنفعل ما ورد في غالب سنته ونترك ما حدث في قليل من سنته، لأن هذه نظرة بسبب الوحي فعلها صلى الله عليه وسلم. وهذا جائز في بعض الأحوال، فالرجل الذي تزوج امرأة أبيه قتله النبي صلى الله عليه وسلم كفرا. الآن لو أن رجلا تزوج امرأة أبيه نقتله كفرا أم حدا؟ أيوة، النبي صلى الله عليه وسلم قتله كفرا لأنه أوحي إليه. أما لو كان فعل الرجل كفر، أنه يتزوج امرأة أبيه كفر، لقاتل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل وامرأة أبيه، ما هي تزوجت ابن زوجها صح، ولا قتل الشهود ولا قتل العاقد. ما هو راجل جايب مرات أبوه جاي يعقد عليها، مرات أبوه موافقة يبقى مثله، الشهود موافقون يبقوا مثله، والعاقد اللي عقد موافق يبقوا مثله. فلو كان هذا كفرا لكانوا جميعا كفارا صح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قتل هذا الرجل وخمس ماله، فإذا أوحي لأن هذا الرجل استحل هذا الفعل، استحل هذا الفعل. والباقون إما يجهلون بهذا الفعل وإما عصاة، فالجاهل قد يعفو عنه الحاكم، وأما العاصي فإنه يعاقبه الحاكم. المهم إن هل نفعل مثل ما فعل؟ لا، لأن هذا أمر يحتاج إلى وحي ولا وحي. طيب، ونسب القرطبي للجمهور والجواب عن موقع فتح مكة من أوجه. الأول أن بعض العلماء زعموا أن مكة لم تفتح عنوة، الراجح أنها فتحت عنوة.
لا.
البعض قال لا، هم سلموا واستسلموا للنبي صلى الله عليه وسلم وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء، فإذا لم تفتح عنوة ولا شيء. لكن الحقيقة أن فتح مكة بدأ في البداية عنوة ثم سلموا، لأن حصل في البداية قتل وهجوم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لي ساعة من النهار، إذا أحلت لي أن أعمل إيه؟ أقاتل. هاي تمام. وهم قالوا هي أخذت فتحت ليس عنوة، ولكن أهلها أخذوا الأمانة منه صلى الله عليه وسلم، وهذا قول الإمام الشافعي رحمه الله، قول الإمام الشافعي رحمه الله. واستدل قائل هذا القول بقول صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو أهل، فقالوا إذن دخلوها بعقد أمان لا عنوة. وهذا الخلاف في مكة، هل أخذها النبي صلى الله عليه وسلم عنوة؟ الصحيح أنه أخذها عنوة، لكن انتهى الأمر بأمان بعد ما لم يعد لهم قدرة، وهو قول الجمهور. أو أخذ لها الأمان، والأمان شبه الصلح، والصلح لا ينفي العنوة، لأن خيبر فتحت عنوة ولا صلحا؟ عنوة، بدليل قتل الملك المرحم وقتل كثير من اليهود، لكن بعد كده اليهود كلهم فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم الأمان في الصلح واشترط شروطه، فكذلك مكة. يبقى إذن لا يقال إن مكة فتحت صلحا كما قال الشافعي رحمه الله، وإنما فتحت عنوة، وهو قول الجمهور. وعقده الشيخ البدوي الشنقيطي في مغازي بقوله في غزوة الفتح يعني مكة، واختلفوا فيها، فقيل أمنت وقيل عنوة وكرها أخذت، والحق أنها فتحت عنوة، هذا هو الحق. ومن أظهر الأجوبة عما وقع في فتح مكة، إذن نترك كلام الشافعي رحمه الله. طيب ينفع تقول أنا أخالف الشافعي؟ أنا أقول لا، الجمهور يخالف الشافعي، والراجح قول الجمهور. قال ومن أظهر الأجوبة عما وقع فتح مكة أن مكة ليست كغيرها من البلاد، لأنها حرام بحرمة الله من يوم خلق السماوات والأرض إلى يوم القيامة، وإنما أحلت له صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار، ولم تحل لأحد قبله ولا بعده. إذا القرامطة لما دخلوا فعلوا فيها ما فعلوا هم مجرمون كفر، اللي خلع الميزاب واللي قتل الناس ودفنهم في زمزم وأخذ الحجر الأسود وعمله حمام يتبول عليه 21 سنة مصيبة. وما كان بهذه المثابة فليس كغيره من البلاد التي ليست لها هذه الحرمة العظيم. فهنا الإمام الشافعي يقول هي أخذت أمانا لأن وضعها يختلف عن باقي البلاد، وهذه علة غير صحيحة. وأما ما وقع في قصة حنين فالجواب عنه ظاهر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم استطاب نفوس الغزاة عن الغنيمة ليؤلف بها قلوب المؤلفة قلوبهم لأجل المصلحة. يعني قالوا النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وترك مسألة توزيع الغنائم من أجل تأليف القلوب. نقول طيب من أجل أي شيء؟ هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، مصلحة العامة للمسلمين، الإسلام والمسلمين. ويدل على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما سمع أن بعض الأنصار قال يمنعنا ويعطي قريشا وسيوفنا تقطر من دمائهم، نحن لسه فاتحين مكة ودم القرشين في سيوفنا، جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وكلمهم كلامه المشهور البالغ في الحسن، كلامه المشهور البالغ في الحسن، ومن جملته أنه قال لهم ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ بكى القوم على طول، فرضي القوم وطابت نفوسهم وقالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا. وهذا ثابت في الصحيح، يعني صحيح مسلم. فالحاصل أن أربعة أخماس الغنيمة التي أوجف الجيش عليها الخيل والركاب، الخيل والركاب يعني الأحصنة والإبل، الآن نقاتل ندخل مصراطة بالخيل والإبل والدبابات والطائرات والمدرعات للغزاة الغانمين على التحقيق الذي لا شك فيه وهو قول الجمهور، وقد علمت الجواب عن حجج المخالفين في ذلك. إذن الشنقيطي لا يزال يرى بتقسيم الغنائم خمس وأربعة أخمس. ومن العلماء من يقول لا يجوز للإمام أن ينفل أحدا شيئا من هذه الأخماس الأربعة، يعني هو 20% من الغنائم الخمس يعزله الدولة، والأربعة أخماس يقسمها بالضبط على الجيش ولا يعطي منها شيئا زائدا لأي أحد. لو رد يعطي شيء زائد يعطيه من 20% الخمس الأولاني، تمام يا إخوانا؟ عنده خمس هو متحكم فيه وعنده أربعة أخماس دي حق المقاتلين، يوزع المقاتلين كلها. لو أراد شايف واحد فيهم قاتل أكثر وشجاعته أعظم يريد يدي يعطيه شيء زيادة، يعطيه شيء زيادة من الخمس لا من الأربعة أخماس. وقد علمت الجواب عن حجج المخالفين في ذلك، قلنا من العلماء من يقول لا يجوز للإمام أن ينفل أحدا شيئا من هذه الأخماس الأربعة لأنها ملك للغانمين، وهو قول مالك. إذا الإمام مالك رحمه الله، اوعى تفكر إن شنقيطنا تناقض، مش الإمام مالك قال في الأول لا نقسم قسمة غانمين وإنما الإمام يفعل ما يشاء؟ فالإمام يفعل ما يشاء إذا قسم خمس وأربعة أخماس فيفعلها، يعني إذا كلام الإمام مالك قال هو يفعل ما يشاء، إذا اختار هو الإمام إنه يقسم خمس وأربعة خلاص، لكن عليه إنه لا يأخذ شيء من الأربعة أخماس يعطيها لواحد من مميز من المقاتل. ما هو لا 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 لا, لا. هذه غيرها. هو الإمام الآن لو اختار وجها وهو تقسيم خمس وأربعة أخماس نقول طالما اخترت هذا لك الخمس تصرف فيه، لكن أربعة أخماس ليس لك أن تخصص أي شيء منها لمقاتل مميز. وذهب بعض العلماء إلى أن للإمام أن ينفل منها من إيه؟ أربعة أخماس بعض الشيء باجتهاده وهو أظهر دليلا، إذن خالف الإمام مالك. الحقيقة أن الإمام يتصرف حتى لو قسم خمس وأربعة أخماس من حقه في أربعة أخماس أن يفعل أيضا فيها، يخصص فيها شيء للمميزين، يخصص للمميزين. فأنت طيار وغيرك طيار هتتساوي في الغنيمة نعم، لكن فإن أنت طيار أبليت بلاء حسنا وانقلبت بالطائرة كده وكده وقود ضربت طائرتين أنت أفضل من المقاتل الآخر، فالإمام يعطيك شيء زائد ليس من اللي قال من الخمس مالك، وإنما من أربعة أخماس. هذا قول نعم، هذا فهذه المسألة الأولى. فهذه تقال الغنائم. المسألة الثانية المرة القادمة تحقيق المقام في مصارف الخمس اللي هو سيأخذه الإمام، حيصرفه في ياخده له 20% من الغنائم يأخذها لنفسه، لا لها مصارف نتكلم فيها المرة القادمة. لكن الآن أنت كطالب علم تسأل واعلموا أن ما غنمتم من شيء، هل تقول هي منسوخة؟ طيب هل تقول هي ناسخة لآية الحشر؟ لا، لأن الحشر بعده. تمام. طيب يقول لك وما رأيك في تقسيم الغنائم؟ ماذا تقول؟ تقول قول الجمهور أنا معه، وهو أن الغنيمة تقسم خمسا للدولة، سيأتي الكلام فيه، وأربعة أخماس للغانمين. فيفر عليك يقول لك طيب هل الإمام أن ينفل، يعني أن يخصص واحدا من المقاتلين المتميزين بشيء من الأربعة أخماس زيادة على غيره؟ تقول له الراجح نعم، الراجح نعم. وانت لما تنظر في القتال ستجد مثلا قتال علي بن أبي طالب العمري يختلف عن قتال عثمان، صح؟ وقتال خالد بن الوليد رضي الله عنه يختلف عن قتال حسن بن ثابت. فلو ان الامام اعطى هذا غير هذا، هذا حق، هذا حق. تمام. طيب في سؤال في الغنائم او الفيء؟ لا 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 لا، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم وان اخذ الخمس لكن هو له في الاربعه اخماس، مش هو مقاتل؟ فهياخد مثله مثل النبي صلى الله عليه وسلم بيقاتل على حصان، اذا له سهمين، لان الذي قتل حصان له سهمان، وقيل ثلاثه. طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم سياخذ مثله مثل الغانمين الى جانب التصرف في الخمس. فهو من ضمن الاشياء ان هو اللي قال، هو جاله الامام ينفر من الغنيمه، لان لما جاله دحيه قال له اريد جاريه، قال له روح خد لك جاريه. لما يجي عند التقسيم لو كل جندي جاله خمس جواري مثلا، هيقول له انت لك اربعة لانك سابق وخدت ايش؟ جاري. عرفت؟ فما في ابدا تخصيص بشيء. فهو دحي لما دخل لقى صفية، الله اكبر، صفية الملكة الجميلة جدا خد. وانا لو مكانها هعمل كده برضه، ولو انت مكانها هتعمل كده عيد، صح ولا لا؟ فنفله واحدة على اعتبار ان هننظر بعد ذلك في نصيبه، هو اكيد الجواري كسر، وفعلا الجواري كسر، فاكيد دي حلو كمان واحدة ولا اثنين، فهنخصم منه واحدة وندي الباقي. الله المستعان، بارك الله فيكم.
وعلى رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، اما بعد، فقوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. قال ظاهر هذه الآية الكريمة قوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. قال ظاهر هذه الآية الكريمة أن كل شيء حواه المسلمون من أموال الكفار فإنه يخمس، لأنه قال خمسه ذكر لله والرسول لذي القربى اليتامى المساكين ابن السبيل، أنه يخمس حسب ما نص عليه في الآية، سواء أوجفوا عليه الخيل والركاب أو لا. أوجفوا عليه الخيل والركاب يعني ساقوا إليه الأسلحة وأدوات القتال والتنقل. ولكنه تعالى بيّن في سورة الحشر أن ما أفاء الله على رسوله من غير إيجاف المسلمين عليه الخيل والركاب أنه لا يخمس، ومصارفه التي بين أنه يصرف فيها كمصارف خمس الغنيمة المذكورة هنا، وذلك في قوله تعالى في فيء بني النضير وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. قال ثم بين شمول الحكم لكل ما أفاء الله على رسوله من جميع القرى بقوله ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول. طيب هو الأصل التفريق بين الفيء والغنيمة. الفيء هو ما فر عنه الكفار وتركوه من دون قتال، يعني الجيش داخل إلى مكان الجيش المسلم دخلنا إلى مكان فالأعداء هربوا، تركوا كل شيء، ولا قاتلنا ولا خسرنا أي شيء، ما في أي قتال، وجدنا كل شيء متروك كما هو، فهذا يسمى فيئا. وأما ما دخلنا المعركة فيه وقاتلنا وفزنا وهزمنا الأعداء وأخذنا ما معهم، هذا يسمى غناء. إذن الغنائم هي ما تكون بعد قتال، والفيء هو ما يكون بلا قتال، هذا هو. فما نحويه، ما نحويه من أشياء، هذه إما أن تكون فيئا وإما أن تكون غنيمة. الفيء كما ذكرنا الذي لا إجاف فيه من خيل ولا ركاب، يعني أدوات الحركة، الآن ما حركنا الطائرات ولا الدبابات ولا المدرعات ولا حتى المشاة، أما ما حركنا فيه أدوات القتال وحدث قتال فعلا فهذا يسمى غنيمة. طيب، فقالوا الفيء هو ما يسره الله للمسلمين من أموال الكفار من غير انتزاعه منهم بالقهر، يعني شيء أخذناه من دون أي شيء، من دون أي احتكاك، وهذا يحدث. كفيء بني النضير للذين نزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، بني النضير أعلنوا العصيان للرسول صلى الله عليه وسلم، فهيئ القوات للتحرك صلى الله عليه وسلم، وأحرق النخيل وقطع، قال الله ما قطعتم من لينة، يعني من نخلة، أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. فبني النضير قالوا لا نريد قتالا، سنترك كل شيء وتخرج من المدينة ونخرج من المدينة، كل الذي تريده يا رسول الله ننفذه. فهنا أموالهم في أم غنيمة؟ في، لأنه ما حدث قتال نهائيا، فهم مكنوا الرسول صلى الله عليه وسلم من أنفسهم وأموالهم يفعل فيها ما يشاء. لماذا؟ لشدة الرعب الذي ألقاه الله في قلوبهم، قال الله وقذف في قلوبهم الرعب، ورضي لهم صلى الله عليه وسلم أن يرتحلوا بما يحملون على الإبل غير السلاح. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم حكم، قال تخرجوا برا المدينة، أنتم لكم حصن كبير جدا وأماكن، كلكم تخرجوا ولكم الإبل بما حملت، أحمال الإبل من غير سلاح، يعني كل واحد معاه بعير هيحمل أشياء، لكن ممنوع ياخد سلاح معاه، سلاح لابد ياخده المسلمون. فهم حملوا الإبل نساء وأموال وذهب، واللي استطاعوا حمله أخذوه، اللي استطاعوا حمله أخذوه، بعضهم أخذ خشب، بعضهم أخذ عفش، بعضهم أخذ ملابس، أخذوا. والنساء زينت وخرجة تغيظ المسلمين، يعني احنا ولا شيء، وانطلقوا إلى خيبر، انطلقوا إلى خيبر. فهؤلاء سلموا للنبي صلى الله عليه وسلم من دون أي قتال، فهذا الذي أخذه النبي صلى الله عليه وسلم من كل، أخذ كل شيء حتى أرضهم أخذها، تعتبر فيئا. قال وأما الغنيمة فهي ما انتزعه المسلمون من الكفار بالغلبة والقهر. يبقى دخلنا عليهم وقاتلناهم وهزمناهم، فما نحويه كله غنيمة، هذا كله غنيمة، الأرض والأطفال والنساء والأسرى الذين سلموا أنفسهم، كل شيء نأخذ. هذا التفريق مفهوم، اللي هو تفريق بين الإيه والإيش، الغنيمة والفيء، نعم، يفهم من قوله واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله، مع قوله لما نضع الآيتين مع بعض، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، فإن قوله تعالى فما أوجفتم عليه ظاهر في أنه يراد به بيان الفرق بين ما أوجفوا عليه وما لم يوجفوا عليه، خيل وركاب، الخيل معروف الخيول الأحصنة، أما الركاب يعني الإبل، الركاب يعني الإبل، أدوات القتال الخيل والإبل، والذي يقاتل يقاتل إما يركب حصانا وإما يركب جملا، لكن ما في واحد يقاتل على بغل ولا على حمار، لأن البغل بطيء الحركة وإن كان قوي الاحتمال، أقوى شيء في الثلاثة الخيول والحمير والبغال البغل، ولذا البغل يعتبر سيارة نقل، سيارة نسو نقل، ويتحمل جدا، وهذا السر في أن العرب تحرص على إيجاد البغال
فيهيئون الخيول للتعامل مع الحمير والتلاقح مع الحمير من أجل إيجاد البغال، مع أن البغال لا تنجب، يعني البغال لا تنجب ولا تتكاثر. فالعرب تريد البغال لكثرة القوة الحمل والتحمل، وتريد الخيول للشرف والعلو والبخترة والقتال والقتال. والعرب هم علموا الناس كيفية يعني التعامل السليم مع الخيل. الحصان أول ما ظهر ظهر في زمن الهكسوس، يعني في زمن إبراهيم عليه السلام، وفوجئ المصريون بحيوان عجيب اسمه الحصان الهكسوس، هجمين به. فالهكسوس دخلوا بالخيول والمصريون لا يعرفون الخيول، وخيول تجر مركبات، المركبة فيها فارسين اثنين والخيل والخيل يجرها. فوجئ المصريون فهزموا في الوجه الشمالي كله، الوجه البحري كله هزموا، واستسلمت مصر. النصف الأول لمصر استسلم تماما، والمصريون الآخرون هربوا إلى الجنوب، فصار مصر دولتين، دولة في الشمال ودي اللي زارها إبراهيم عليه السلام، ثم زارها حفيده يوسف عليه السلام أو يعقوب ثم يوسف عليه السلام، وعاش فيها وكان الحكم ملكيا، ولذا في سورة يوسف قال الملك. لكن الجزء الجنوبي هذا فرعون، الفرعون والجنوبيين لما يجيبوا بقى خيول ويبتدوا يتدربوا ويقوا هيهاجموا الوجه البحري ويتخلصوا من الهكسوس تماما، وتصير مصر دولة موحدة، والحاكم اسمه ايه؟ فرعون. والحاكم يصير اسمه فرعون، مش اسم، هذا لقب، يصير فرعون، سيطرة الجنوب تاني، يصير فرعون وينتقموا من احفاد يوسف واسرائيل اللي هم بني ذلهم فيهم موسى صلى الله عليه وسلم. فظهر الحصان وكان سببا من اسباب النصر. العرب استخدموا الخيول احسن استخدام، اعظم استخدام، وكانوا اذا ارادوا غزو اناس، هجوم على ناس بغتة، يختارون الاناث، الخيول الاناث، واذا ارادوا الدفاع يختارون الذكور، لان الاناث لا تصدر صوتا عند القتال، واما الذكور فانها تصدر الصوت. المهم انه ما اوجفتم عليه من خيل، يعني ايه؟ الحصنة، فأداة القتال الحصان والركاب اللي هو البعير، فالذي لا يجد حصانا يركب بعيرا، والذي لا يجد حصانا ولا بعيرا يقاتل مشاة، لا يركب بغل ولا يركب، اللي يركب حمار حيتهزم على طول، مهزوم. الحمار ليس له قدرة على المناورة والحركة مثل الحصان، وليس له الشجاعة التي هي عند الحصان. الحصان مهما تقوده لو ألقيت نفسك به في البحر يلقي البحر، لا يخاف. فلذا أدوات القتال قال خيل ولا ركاب، فما وجدتم عليه من خيل ولا ركاب، ولم يقل من خيل ولا ركاب ولا بغال ولا حمير، ما قال هذا، لأن ليس من أدوات القتال قديما أو عند العرب أو أيام الإسلام لا البغال ولا الحمير. البغال والحمير ممكن تكون موجودة للحمل، هي تعمل متاع وأطعمة وأشياء فقط. طيب، فهنا الفرق بين ما أوجفوا عليه، يعني ما هاجموا به، وما لم يوجفوا عليه كما ترى. والفرق المذكور بين الغنيمة والفيء معروف، وعقده الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي. أحمد البدوي طبعا ليس الكافر اللي في طنطا، الطنطا هذا مجرم، صنم أكبر الصنم في مصر، هو يسوي هبل عند العرب، لكن أحمد البدوي، الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي من علماء، نصبه أو قال في كتاب المغازي: وفيئتهم والفيء في الأنفال ما لم يكن أخذ عن قتال. الفيء هو الذي ما لم يكن أخذ عن قتال، أما لو أخذ عن قتال باسمه إيه؟ أما الغنيمة فعن زحاف، والأخذ عنوة لذي الزحاف لخير مرسل، هكذا. فالغنيمة تكون بالزحف، قوات تتحرك وتهاجم، قوات تتحرك وتهاجم. لذا مثلا القوات المصرية لما دخلت حصون اليهود بعد عبور خط بارليف، كل الموجود يعتبر غنيمة ولا فيء؟ غنيمة، يعتبر غنيمة. فهذا وكل الذي يؤخذ بالقتال يعتبر غنيمة. تمام. وأما لو قاتلنا الخوارج فالذي أخذ منهم فيء أم غنيمة؟ أما المادة فهي غنيمة، وأما النساء فلا. أما النساء فلا، لأن إحنا لو من الغنائم النساء والأطفال، فلو هاجمنا الكفار هناخد النساء سبايا والأطفال عبيدة، والأسرى نتحكم فيهم، إما نبدلهم إما نقتلهم إما نستعبدهم أيضا. لكن في قتال الخوارج اقتل الخارجي وخذ الأدوات إيه؟ غنيمة. ولذا القوات اللي دخلت سرت مع القائد المظفر حفتر خدوا السيارات التركية، مدرعات تركية والأسلحة، تعتبر إيه دي؟ غنيمة. طب هل ناخذ نساء سرت؟ لا لا، ما يصلح ما يصلح، لأن نساء سرت مسلمات، وإن كان وإن كنا خارجيات أو أزواج خوارج، لكن لا يجوز أخذهن إيه؟ سبايا، لا يجوز. فلا البغاة تأخذ نساؤهم سبايا، ولا الخوارج تأخذ نساؤهم سبايا، لا يجوز. مع أنه يجب قتلهم وقتالهم، لكن إلا مسألة أخذ النساء. ولذا لما أحد الناس قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في قتال من خرجوا عليه، أنسبي نساءهم؟ نريد أنسبي نساءهم. قال: ومن يأخذ عائشة في حظه؟ سكت. مع عائشة من ضمن الذين قاتلوا علي رضي الله عنه، ليس طبعا خارجي، ولكن حدث الفتنة وأوقع الخوارج الوقيعة، فتم القتال ما بين فريق عائشة وطلحة والزبير رضي الله عنهم مع علي بن أبي طالب، وانتصر طبعا علي بن أبي طالب وأكرم من أكرمه. فقال لهم: من يأخذ عائشة في حظه أو في قسمه؟ إذن في قتال الخوارج وقتال البغاة فرق بين الخوارج والبغاة. الخوارج هم الذين يكفرون الحاكم، والبغاة هم الذين يخرجون عليه من دون تكفير. ولذا تجد في الذين خرجوا في ثورة 25 يناير المصيبة أن هم ما بين خوارج وما بين بغاة. البغاة عموم الشعب الأهبل، عموم الشعب المخبول، هذا خارج من أجل العدالة والحرية والخبز، لكن لا يكفر اسم مبارك. بينما الخوارج كحسان وبرغامي ومحمد إسماعيل والقرضاء وغيره مكفرين للرئيس مبارك. فهنا الخوارج والبغاة يقاتلون، أشياؤهم تأخذ غناء، لكن لا يأخذ نساؤهم ولا أولادهم. كده مفهوم؟ يبقى الغناء، يبقى مسألة الرق دي أو مسألة أخذ النساء والأطفال هذه قاصرة على الكفار فقط. قال بعض العلماء: إن الغنيمة والفيء شيء واحد، فجميع ما أخذ من الكفار على أي وجه كان غنيمة وفيئا، وهذا قول قتادة رحمه الله، وهو المعروف في اللغة، فالعرب تطلق اسم الفيء على الغنيمة. طيب، هو بعضهم يعني الجمهور على أن الفيء شيء والغنيمة شيء، والبعض قال الفيء والغنيمة واحد والقسمة واحدة. دي بيترتب عليها أنه الغنيمة لها تقسيم والفيء له تقسيم. لو جعلناهما شيء واحد إما أن نقسمهم جميعا تقسيم الفيء، وإما أن نقسمهم جميعا تقسيم الغنيمة. تقسيم الغنيمة: الخمس للدولة، الخمس لقيادة الدولة، يعني للرسول صلى الله عليه وسلم، أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، لله والرسول. الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ هذا الخمس لنفسه؟ لا، صلى الله عليه وسلم، بل يقسم الخمس خمسة، يقسم الخمس خمسة، منها للأيتام والمساكين وابن السبيل، وكذلك البيت النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأربع أخماس توزع على المقاتلين، توزع على المقاتلين بالطريقة التي يحددها القائد، لأن جند المشاة غير جند المدرعات غير جند الطائرات، لأن أقصد الذي يقاتل على حصان غير الذي يقاتل على جمل غير الذي يقاتل مشاة، فالتقسيم يختلف، لكن عموم الغنائم تقسم بهذه الطريقة. فالدولة بتأخذ الخمس، هذا قسمة الغنيمة. أما لو الفيء الدولة تأخذ كله، عرفت؟ فالذي يقول الغنيمة والفيء شيء واحد نقول له: طيب سنقسم تقسيم الغنيمة أم سنقسم تقسيم الفيء؟ الدول الآن تجعله كله فيء، يعني لو قدر وهجمنا على اليهود ونحويهم كلهم، انتصرنا عليهم كلهم، الضباط كل ضابط ياخد ايش وكل جندي ياخد ايه؟ ولا شيء، الدولة تاخد كل الغنائم. طيب انت هجمت على ضابط اسرائيلي، وجدت على الضابط لابس طبعا اسورة ولابس عقد ومعه فلوس في جيبه شيكل وغيره، تاخد دلك؟ لا، كان السلب ده كان لك تأخذه. الآن كل شيء لابد أن تقدمه للدولة. إذن الذي يقول الغنيمة هي الفيء، نقول طيب كيف يكون التقسيم؟ هل نقسم تقسيم غنيمة أم نقسم تقسيم الفيء؟ فأول ما يقول نقسم تقسيم الفيء، طب إذن تفرقت بالغنيمة والفيء، كيف لا تفرق؟ وإن قال نقسم تقسيم الغنيمة، طيب إذن أنت فرقت أيضا، إذن أنت عندك في تقسيم الغنيمة وتقسيم للفيء، ما في فرق، وكيف تقول هما شيء واحد؟ فالراجح التفريق، الراجح التفريق، لأن هذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل قتادة مثلا، قتادة ده ابن دعامة السدوسي من الثقات وتلميذ أنس رضي الله عنه وقول معتبر في التفسير، هل يمكن أن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ لا أبدا. ولكنه رأى أن هذه الآية نسخت تلك الآية، هذه الآية ناسخة لتلك الآية، يعني آية الفيء ناسخة لآية الغنيمة، فلما رأى أن هذه ناسخة إذن العمل يكون بواحدة فقط، فهو يرى أن آية واعلموا أنما غنمتم من شيء ناسخة لآية وما أفاء الله على رسوله، يعني الأنفال لأنها نزلت بعد الحشر، وما أفاء الله على رسوله في الحشر، واعلموا أنما غنمتم من شيء فيه الأنفال، فقال الأنفال ناسخة له الحشر لا متأخرة عنها، فهذا اجتهاد منه مقبول؟ نعم. هل يتهم بأنه خالف النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا هذا من السلف الصالح، من السلف الصالح. طيب، فأما القول الذي ذهب إليه رحمه الله، قال الشنقيطي بكل قوة باطل بلا شك. فانت حين تقول على قول تابعي او حتى الصحابي تقول قول باطل، ليس معناها ان انت محمد بن ابو زيد بيرد على صحابي او على تابعي، ولكن هو بيتسلح بالصحابة الاخرين او بالتابعين الاخرين، فانت بترده، يعني بترد قتادة ببقية التابعين والصحابة، وليس انت انا شخص انت كشخص بترد على قتادة رحمه الله. فلذا السنقيطي قال بكل بساطة قوله ايه؟ باطل بلا شك، قوله باطل بلا شك. طيب هل أنت ممكن إذا قلت لك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه يرى أن الجد مقام الأب، وأن من مات وليس له أب، يعني أبوه مات من قبله وله جد، فإن الجد يرث ميراث الأب، تقول قول أبي بكر الصديق باطل؟ تقول باطل ولا تخف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفرضكم زيد، فزيد قال كلام أبي بكر لا يؤخذ به، الجد جد غير الأب، الجد له السدس فقط، أو يعتبر واحد من الإخوة. فإذا أنت تركت قول الصديق، ولكن تركت قول الصديق لقول ماشي أصلا لقول زيد رضي الله عنه، زيد بن ثابت، لما غير زيد بن حارث، زيد بن ثابت أعلم الناس أعلم الخلق في المواريث، فرددت قول الصديق لقول زيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال نأخذ بقول زيد أفرادكم زيد. ولذا في مسائل العول أنكرها عمر، أنكرها العباس، أنكرها ابن عباس، ابن عباس الفقيه أنكرها، نترك قولهم ونجعل مع قول. إذا أنت لما تيجي ترد حد من الأكابر رد أنت معاك أكبر منه، إما جمهور صحابة أو إما يعني في نفس المقام جمهور تابعين أو غيره. فلذا لا تستغرب من قول الشنقيطي رحمه الله وقول قتادة باطل ولا شك. ولم يلجئ قتادة رحمه الله إلى هذا القول إلا دعواه يعني ادعاء اتحاد الفيء والغنيمة، فلو فرق بينهما كما فعل غيره لعلم أن آية الأنفال في الغنيمة وآية الحشر في الفيء، يعني آية الحشر متعلقة بالفيء، آية الأنفال متعلقة بالغنيمة، فين النسخ؟ أين النسخ؟ ما في نسخ، لكن هو النسخ جيب في ذهنه رحمه الله أنه اعتبر أنهما إيه؟ شيء واحد، فقال طالما شيء واحد إذن هذه تنسخ هذه، قالوا لهم شيئان، هذا شيء وهذا شيء. إذن الراجح التفريق. طيب تمام. قال: ووجه بطلان القول المذكور وعلى أن آية واعلموا أنما غنمتم من شيء أي الأنفال نزلت بعد وقعة بدر قبل قسم غنيمة بدر بدليل حديث علي رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم اللي هو قال أخذت شارفا يعني فاز من الغنائم بناقة كبيرة في بدر، فهذا يدل على أن غنائم بدر خمس، إن النبي صلى الله عليه وسلم خمسها، أخذ الخمس للدولة وأربع أخماس وزعها، فكان علي من ضمن الغانمين وفاز من الغنيمة بناقة كبيرة جدا. وآية التخميس التي شرعه الله بها هي هذه ليعلموا أن ما غنمته. وأما آية الحشر فهي نازلة في غزوة بني النضير بإطباق العلماء وغزوة بني النضير بعد غزوة بدر بإجماع. يبقى شايف قتادة يقول إن آية الأنفال نسخة للحشر لأن الأنفال نزل بعد الحشر، هنا بيرد عليه بيقول له لا العكس، آية الحشر هي اللي نزلت بعد الأنفال، الأنفال بعد بدر والحشر بعد النضير والنضير دي بعد بدر. فإذا قتادة لما ظن رحمه الله إن هذه بعد هذه ظنها ناسخة، فرد عليه الشنقيطي من وجهين: الوجه الأول إنه خالفك فيه جمهور العلماء وخالفك فيه النبي صلى الله عليه وسلم في توزيع الغنائم، زائد إن أنت عكست الأمر، أنت ظننت إن الحشر قبل الأنفال والصحيح إن الحشر بعد الأنفال، فتكون هذه متعلقة بشيء وهذه متعلقة بشيء آخر. وقال: والدليل الإجماع، إن بني النضير أي واحد يقرأ في السيرة معروف إن غزوة بني النضير أول غزوة هي غزوة بدر، فبني النضير بعدها طبعا، بعدها طبعا على طول. قال: ولا منازعة في هذا البتة، فظهر من هذا عدم صحة قول قتادة رحمه الله تعالى. وقد ظهر لك أنه على القول بالفرق بين الغنيمة والفيء لا إشكال في الآيات، وكذلك على قول من يرى أمر الغنائم والفيء راجعا إلى نظر الإمام، فلا منافاة على قوله بين آية الحشر وآية التخميس. إذن هو بيوصل بنا الشنقيطي لأن المسألة فيها ثلاثة أقوال، ثلاثة أقوال: القول الأول قول الجمهور أن هناك فرقا بين الغنيمة والأنفال، أن الغنائم تقسم خمس للدولة وأربعة أخماس للغانمين المقاتلين، وأما الفيء فإنه يذهب إلى الدولة كله. القول الثاني أن آية الأنفال يعلموا أن ما غنمتم ناسخة لآية الحشر، فبالتالي يكون كله يوزع خمس وأربع أخماس. والقول الثالث للعلماء ان المسألة دي يتصرف فيها الامام كل فيء، وهنا في الاخر قول ان يتصرف، وده القول اللي عليه الكلام الان. فما تيجي انت مثلا والقائد قائد مسلم غزا دولة كافرة وتيجي تقول له عايزين اربعة خماس، فلو قدر مثلا ان الجيش السعودي بمعونة الجيش المصري هجم على ايران، ايران ستعتدي معلوم، فرد وغزيت إيران كفار طبعا إيران، فهل معنى ذلك نطالب الحكام يعطوا الجنود أربعة أخماس؟ ها لا، خلاص العمل الآن على أنه ما يراه الإمام هو الذي يسير عليه الحكم. طيب إذن هناك فرق بين الغنيمة والفيء، طيب في أحدهما ناسخ الآخر؟ لا، قول قتادة خطأ رحمه الله. نعم، فالعالم الإمام إذا أخطأ يبين أنه أخطأ ما يحفظ ما قال، ما في إشكال، لكن أن نعصم الناس ويقول الشيخ الكبير جدا هذا كأنه معصوم، هذا شغل صوفي ما هو موجود عندنا، هذا شغل صوفي على طول. قال: هناك مسائل في هذه الآية. المسألة الأولى: اعلم أن جماهير علماء المسلمين على أن أربعة أخماس الغنيمة للغزاة الذين غنموها، هو رأي الأول رأي الجمهور، وليس للإمام أن يجعل تلك الغنيمة لغيرهم، يعني ما يصلح الإمام يأخذ الغنيمة يحرم المقاتلين منها ويعطيها لأناس لم يقاتل، الجنود والجيش هجم وفاز، ثم إنك لا تعطي الجيش وتذهب تعطي الشعب الذين لم يقاتلوا، فتترك المجاهدين بأموالهم وأنفسهم وتعطي القاعدين،
وهذا ما ينبغي. قال: وليس للإمام أن يجعل تلك الغنيمة لغيره. طب إذا فعل الإمام نخرج عليه؟ لا، لأنه إذا أخذ أموالنا الخاصة فضلا عن أموالنا المنفولة هذه لا نخرج عليه، لأنه يصبر وإن ضرب ظهرك وأخذ إيش مال. ويدل لهذا قوله تعالى: غنمتم، فهو يدل على أنها غنيمة لهم. وعلموا أن ما غنمتم يعني أيها المقاتلون أنتم لهم. فلما قال فأن لله خمسه علمنا أن الأخماس الأربعة الباقية لهم لا لغيره، فليس للحاكم أنه يعطيها لغيره. لكن إذا أعطى لغيرهم وتركهم هم فقد ظلم، فقد ظلم. نصبر ننصحه لو في علماء ينصحونها، نعم، لكن إذا أخذها ووضع في مصالح الدولة بعامة هذا ظلم؟ لا، لم يظلم، لأنه ما حرم المقاتلين، فهم في النهاية جزء من الدولة. لكن لو أعطى كل أجزاء الدولة وحرمهم هم بالذات هم، إذن هو قد ظلم. قال: ونظير ذلك قوله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. أي بمفهوم يبقى أبوه اللي هو إيه؟ اللي هو إيه؟ ثلثان. ما هو واحد مات وترك أمه وأب، لم يذكر القرآن ماذا يأخذ الأب، وإنما قال فلأمه الثلث، إذا مفهومة فلأبيه ليش الثلث على طول، وهذا إجمع. فقال فكذلك قوله تعالى: فأن لله خمسة، إذن بمفهوم المقاتل أربع خمسة كل من للمقاتلين أو للغانمين. وهذا القول هو الحق الذي لا شك فيه، وحكى الإجماع عليه غير واحد من العلماء، وممن حكى إجماع المسلمين عليه ابن المنذر. وبالمناسبة خلي بالك، ابن المنذر لما يقول أجمع معناه قول الجمهور وليس معناه إجماع. وابن عبد البر الإمام المالكي المعروف أبو عمر بن عبد البر قال: والداودي والمازري والقاضي عياض وابن العربي. والأخبار بهذا المعنى متظاهرة، يعني كم من غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم وكان يفعل هذا، يأخذ الخمس صلى الله عليه وسلم لمصالح الدولة وأربعة خمس يوزعها على الغانمين، كما أنه صلى الله عليه وسلم يسمح بالسلم وهو القتال الفردي. يعني أنت أثناء المعركة وأثناء الالتحام بتلقى أناسا تقاتل تقتلهم أنت بيدك، فلتقتله أنت بيدك بتأخذ متاعه الشخصي لك، أنت خاص لك متاعه الشخصي خاص لك. فلو نفترض أنت رجل قائد أو رجل بطل شجاع مقاتل وقتلت لك 10-12 ضابط يهودي وفتشت لقيت أموال وذهب وملابس داخلية وخذ كله، لكن الآن ينفع تاخد كله؟ لا خلاص، لازم تسلم الرئيس السيسي لن يترك، لأن مصلحة الدولة فوق الكل. قال: وخالف ذلك بعض أهل العلم، وهو قول كثير من المالكية. ونقل عنهم المازري رحمه الله أيضا قالوا: للإمام أن يصرف الغنيمة فيما يشاء. هذا قول المالكية. أيام صدر هذا القول كان يعد قولا شاذا، لكن الآن هو المعمول به. تمام يا إخوان؟ يعني أحيانا بعض الأئمة يقول أقوال وتكون هذه الأقوال مخالفة، لكن إذا عمل الحاكم بها رفع الخلاف على طول. ولذا السائد الآن في بلاد المسلمين على المملكة أنه يجوز المرأة أن تزوج نفسها، فهل هذا رفع الخلاف؟ ها؟ لا لا، رفع الخلاف يكون فيما يسوغ، أما ما لا يسوغ لا يرتفع فيه الخلاف أبدا، بل يخطئ الإمام، يخطئ الإمام ويحفظ قدره ولا يعمل بهذا الشيء. الإمام مالك له أقوال، وكل إمام أحيانا له قول يعني شاذ مخالف للبقية، زي ما قال مثلا الكلب لعاب الكلب ليس بنجس، ده قول مشهور. إمام مالك يرى الكلب كله طاهر بلعابه وبفمه وبأنفه بكله. الجمهور على إن فم الكلب ولعابه نجس، فم الكلب وأنفه نجس، لأن اللعاب مشترك بين الأنف والفم عند الكلب، وهذا هو الراجح إنه نجس، لكن في المؤدى واحد. فالإمام مالك يقول هو ليس بنجس، ولكن الإناء الذي ولغ فيه الكلب يغسل سبعا إحداهن بالتراب، والجمهور يقول هذا. لكن يبقى الماء الإمام مالك خالف في العلة لا في الحكم، خالف في العلة لا في الحكم. العلة عنده التعبد، العلة عند الآخرين النجاسة. تمام كده؟ فهنا قول مخالف.
هو مثلا يقول أنا لا أرى أن أن تسافر المرأة مع ابن زوجها. طب هل ابن زوجها محرم تأبيدا؟ طب هل تسافر معه؟ لا. قال لا. هو قال هذا على سبيل الاحتياط رحمه الله، وهذا القول شهاد لا يعمل به، لكن هو هذا مؤدى المذهب المالك. يعني المرأة الآن عندها ابن زوجها وتستطيع الحج، هل تأخذ ابن زوجها محرما لتحج به؟ عند الإمام مالك لا، وعند الجماهير لأنه محرم قطعا. طيب، فهنا الإمام مالك رحمه الله قال للإمام أن يصرف الغنيمة فيما يشاء من مصالح المسلمين ويمنع منها الغزاة الغانمين. يعني هو من حق الإمام يتصرف. هذا القول كان شاذا لما صدر من الإمام مالك رحمه الله، لكنه هو الآن هو المعمول به. لا أقول الآن، معمول به من أيام الأيوبيين والمماليك ومن بعده، وكانوا يغزون ويأخذون. صحيح صلاح الدين لما هزم الصليبيين الهزيمة الرهيبة جدا كان يوزع على الناس، لكن يوزع بصفة الإمام لا بصفتهم غانمين. تمام كده، يوزع كثيرة جدا، كل المسلمين هاصوا، حتى يجي واحد فلاح لم يقاتل لم يشارك في المعركة ويذهب إليه يقول له أريد شيء، طيب خد لك 30 ضابط. فأخذ 30 ضابط دنماركي على فرنسي وماشي باعهم بين عليه، باعهم بفرد الجزء. الغنائم كثيرة جدا والفديات بأكوان، في نبلاء فرنسيين، نبلاء أوروبا وأمراء، فكل هؤلاء يريدون الفدية، يدفعوا أموال وتتكوم الأموال عند صلاح الدين، وقتل لما شبع قتل فيهم. فالغنائم اللي أتت إليه كلها من أكبر الغنائم في التاريخ، من أعظم غنائم التاريخ، غنائم أوروبا. ماذا فعل بها؟ وزع على الغانمين على المقاتلين؟ لا لا. لما لويس التاسع هجم بالحملة الصليبية السبعة دي، آخر حملة لما هجم بها واستولى على دمياط، ودخل بعد ذلك على المنصورة وهزموه في المنصورة، أواخر الأيوبيين بقيادة مملوكية هزموه هزيمة منكرة، وحبسوه في دار ابن لقمان في المنصورة. لما حبسوه دخل له قائد مملوكي نيابة عن السلطان تورانشا، وقال له احنا نريد نذبحك، احنا قتلنا لك 30,000 فقط من جنودك، هو جايب معه 50,000 قتل منهم 30,000، فتدفع فدية ولا؟ قال ندفع ما تشاءون من فدية، ما تشاءون. ففرضوا عليه مبلغ رهيب جدا، يعني يساوي 8 طن ذهب تقريبا. فالمهم قاعد يبكي ودفع نصهم في الاول وعايز يقسط الباقي. خدوا الأموال هذه ولم يفرجوا عنه، لأن السلطان تورانشا هم قتلوه، فقال أنا دفعت. قالوا السلطان اللي أصدر أمر العفو عنك بعد قبول الفدية خلاص تعيش أنت بقى. طب ماذا تريدون؟ نريد زيادة. فالمهم أموال ضخمة جدا اجتمعت عندهم، هل وزعوا على المقاتلين؟ لا، ما وزعوا على المقاتلين. نعم. طيب، إذن الرأي المالكي، عندنا ثلاث آراء يا إخوان في الغنيمة، الدولة تأخذها أو تقسم الخمس وأربع خماس، أو الرأي المالكي إن الإمام يضع في مصالح المسلمين يضع، وده مسابق للرأي ليه الأول، لكن الرأي الأول مبناه على عدم التفريق بين الغنيمة والإيش والفيء. الرأي الإمام مالك رحمه الله بالتفريق، ولكن مع التفريق بين الغنيمة والفيء يرد كل شيء في التصرف للإمام. فأنت لو قلت للإمام مالك رحمه الله الجمهور يقول الإمام له الدولة لها الخمس وأربع خمس المقاتلين، يقول نعم. رأي قتادة أن الغنيمة مثل الفيء وهذه ناسخة لهذا، يقول خطأ. طب ماذا تقول؟ يقول بقول قتادة، يقول بقول قتادة في الحكم لا في العلة. يعني قتادة عند الإمام مالك أخطأ لما قال الغنيمة هي الفيء وهذه ناسخة لهذه، لكن إن الإمام يأخذ المسائل يتصرف فيها هو موافق فيها. واضحة كده؟ فالإمام مالك يقول بهذا مراعاة المصالح، أما قتادة يرى هذا اجتهادا منه في مسألة النسخ. مفهوم؟ طيب. قال واحتجوا لذلك بأدلة منها. طيب احنا هناخد بأي رأي؟
Yeah.
ما ملك؟ لا في 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 التدريس والعلم نؤمن بقول الجمهور، لكن احنا عندنا الامام يرفع الخلاف مش كده ولا لا؟ لا خلاص قول الجمهور والذي نتكلم به. فلو سألك الرئيس لا قال لك تعالى انت طالب علم، نعم احنا دلوقتي احنا غلبنا اليهود مثلا، او هل نعمل ايه في الغنم؟ تقول له والله المفروض انك توزع 4/5 على الغانمين وتاخد 5 للدولة، اما ان شئت تعمل غير كده انت حر، بس انا بتسألني رأي انا بقول لك رأي، تمام كده؟ فالذي نتعبد به انه الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ فلا تقل لو قلت اريد اخذ برأي الامام مالك رحمه الله، قل اخذ برأي الامام مالك لانه العمل عليه ولان في مراعاة للمسلمين، ومع انه مخالف لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن دون اتهام الامام مالك بانه يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم. لا، الامام مالك يرى مراعاة المصالح والمفاسد، كما مثلا الغى عمر رضي الله عنه سهم المؤلفة قلوبهم، وسهم المؤلفة قلوبهم سهم متأرجح، يعني دائما دائما حسب الاحوال. انت ضعيف تريد تأليف ادفع، انت قوي لا تريد تأليف لا تدفع، فهو ليس سهما ملزما ولكنه سهم منصوص عليه، يعني سهم منصوص عليه بحيث يتيح الفرصة للحاكم انه يتصرف حسب ظروفه التي هو فيها، تمام؟ لكن هل لابد نأخذ به؟ لا، ليس لابد ان نأخذ به، ممكن نلغيه كما الغاه عمر من دون انكار انه من ضمن الاسهم الثمانية، فلا ننكره، لكن نقول لا نفعل، لا نفعله، لان المصلحة الان لا توجبه والمفسدة الان توجبه، تمام؟ فهكذا. فالإمام مالك رأى بالمصالح والمفاسد ولا يخالف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أئمتنا العظام، وهم من السلف رحمهم الله رحمة واسعة. طيب، قال احتج الجمهور بقوله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، قال الأنفال الغنائم كلها، والآية محكمة لا منسوخة، ردا على قتادة. واحتجوا لذلك أيضا بما وقع في فتح مكة، إن فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم وزع الغنائم، وقصة حنين النبي صلى الله عليه وسلم وزع الغنائم، وإن كان أعطى حدثاء العهد من المهاجرين أو من القرشيين، قالوا إنه صلى الله عليه وسلم فتح مكة عنوة، وهذا هو الصحيح، فلم تفتح مكة صلحا، بينما فتحت عنوة، يعني عنوة بالقوة، طالما فتحت بالقوة يبقى الأحكام اللي فيها غنائم ولا فيء غنائم، بعشرة آلاف مقاتل صلى الله عليه وسلم، ومن على أهلها فردها عليهم ولم يجعلها غنيمة ولم يقسمها على الجيش، لأن احنا قلنا الإمام يفعل. فهذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم جزاه الله خير ما جزى نبيا عن أمته، هذا الفعل وسع الأمر بحيث لم نعد نستطيع تأثيم قائد يفعل هذا، فهو دائما يوزع الغناء، جاء هنا ولم يوزع الغناء، معناه الأمر مرده إلى الإمام، هذا ينصر قول الإمام مالك رحمه الله. أحسنت. قال فلو كان قسم أو قسم الأخماس الأربعة على الجيش، لو كان هذا واجب لفعله صلى الله عليه وسلم، لأن أول من ينفذ أحكام الله هو رسول صلى الله عليه وسلم، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما تبين عملا وقولا. نعم. فلو كان واجبا لفعله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة. قال وكذلك غنائمه هوازن في غزوة حنين، أعطى منها عطايا عظيمة جدا، ولم يعطي أعظم المقاتلين وهم الأنصار، هو شايف المصلحة صلى الله عليه وسلم، فهم تعجبوا وحزنوا حزنا شديدا أنه لم يعطيه، وهذا الحديث صحيح مسلم، حزنوا جدا، والمقالة انتشرت بينهم وبلغت النبي صلى الله عليه وسلم، فاستدعى زعيمه سعد بن عبادة وقال ما قالة بلغتني عنكم، محتجين وغضبانين، قال له القوم وجدوا في أنفسهم لما أنت أعطيت كذا وكذا ولم تعطينا شيء، قال وما أنا إلا رجل من القوم، يعني أنا كمان، ولكن هذا ليس اعتراضا على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هم ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم الآن حن إلى قومه وسيرجع إليهم ولن يرجع إلى الأنصار في المدينة، فسيحرمون من وجود النبي صلى الله عليه وسلم، وإن درجتهم نزلت عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الظن لم يكن صحيحا، ولكنه يدل على حسن طوية أنفسهم وعلى فضلهم وحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اجمعوا الأنصار، فجمعوا الأنصار كلهم وخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم خطابا من غير ما نستفيد فيه، آخره أنا ولا الغنائم، يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم في رحالكم، بكوا ورضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا، رضوا بهذا وبكوا وقال لهم العيش عيش الأنصار والممات ميت ممات الأنصار، يا ليتني كنت من الأنصار. وفضل النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم فيهم كلاما، هذا الكلام يظل بأحرف من نور طول التاريخ، أحسن لهم من شوية إبل على شوية غنم على شوية أشياء، صح ولا لا؟ فهنا الشاهد منه إن كيف قسمت الغنائم، أن أعطوا ناسا منهم مؤلفة قلوبه وناس متهمة بالنفاق، بعضهم متهم بالنفاق، ولم يعطي الأنصار منها مع أنهم من خيار المجاهدين الغازين، هم صدقوا ما عهدوا الله عليه في بيعة العقبة، بيعوا على الموت وماتوا، ثلثاء الأنصار ماتوا شهداء في المعارك، ماتوا شهداء، وهم أصلا كانوا في المدينة مستريحين وأصحاب أرض وأصحاب أموال، لكن حب الدين. وقد أشار لعطاياه من غنائم هوازن في وقعة حنين الشيخ أحمد البدوي، الشيخ أحمد البدوي اللي هو رجل الصالح لا الصنم الموجود في طنطا الشنقيطي، نعم. ودي يعني قصيدته في المغازي، هي قصيدة في الغناء في المغازي فقط. وقال أعطى عطايا شهدت بالكرم يومئذ له ولم تجمجمي، أعطى عطايا أخجلت دلح النظر الديمي إذا ملأت رحب الغضى من النعم، وزهاء 2000 ناقة منها وما ملأ بين جبلين غنما لرجل ويله ما لحقه منها ومن رقيقه وورقه. يعني هو بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى كرما منه صلى الله عليه وسلم ولم تجمجمي، يعني لم يعترض احد، طبعا في النهاية لم يعترض احد، اعطى عطايا اخجلت بل جديم اذا ملأت رحب الغضى من النعم. يعني العطايا اللي اعطاها النبي صلى الله عليه وسلم كأنها بددت ظلمات الشكوك، إذا ملأت رحب الغضى من النعم، النعم إلى الأنعام، الفضاء كأنه مليء أنعام، وأعطى 2000 ناقة منها وملء بين جبلين غنما لصفوان بن أمية، وأعطى يعطي عطايا من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم. فهنا الشنقيطي رغم قوله بأنه القول قول الجمهور وضرورة توزيع الغنائم التوزيع الخمس والأربعة أخماس، إلا أنه ينصر قول الإمام مالك ويأتي بالأدلة التي تؤيد كلام الإمام مالك رحمه الله. ولو كان يجب قسم الأخماس الأربعة على الجيش الذي غنمها لما أعطى صلى الله عليه وسلم 2000 ناقة من غنائم هوازن لغير الغزاة، ولما أعطى ما ملأ بين جبلين من الغنم لصفوان بن أمية، وفي ذلك اليوم أعطى الأقرع بن حابس التميمي 100 من الإبل. خلي بالك 100 من الإبل ده مبلغ خطير يا اخوانا ولا ايه؟ النهاردة الناقة اقل شيء 30,000 مصري، 30,000 مصري، ها؟ ماشي، اما يعطي واحد فقط 100 ناقة يبقى عطاله قد ايه كام؟ 3 مليون؟ 3 مليون كده، 3 مليون لواحد، فده عطايا رهيبة جدا. وكذلك علينا ابن حصن الفزاري حتى غار من ذلك العباس بن مرداس السلمي. طيب، وعد يقول العباس أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع، فما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في مجمعي. تعطي الاثنين دول وأنا ابن عباس بن مرداس أقوى منهما وأعظم منهما وأشجع منهما، وما كنت دون امرئ منهما، انا مش لست اقل من واحد منهما، ومن تضع اليوم لا يرفع، اللي انت الان تنزل قدره عمره ما يرتفع، لو النبي صلى الله عليه وسلم نزل قدر حد عمره ما يرتفع، ولو رفع قدر حد عمره ما ينخفض ابدا. وقد كنت في الحرب ذا تدرى فلم اعط شيئا ولم امنعي، يعني تديهم وانا ما تدينيش، ما ده كده معناها امام الناس اظهر انا يعني ان انا ولا شيء وانا اشجع واقوى وقد كنت في الحرب. طيب الا ابا عير اعطيتها عديد قوائمه الاربع، يعني انا اخذت شويه جمال كده يعني اربع جمال ولا حاجه، اربع جمال التي اخذتها فقط. وكانت نهابا فلافيتها بكري على المهر في الأجراع، يعني أصلا دي أشياء أنا أخذتها بسبب هجومي أنا، يعني دي يعتبر سلب، يعني دي ليست غنيمة، يعني أنت لم تعطيني أصلا، ده أنا اللي أخذتها سلبا. وإيقاظ القوم أن يرقدوا، وإيقاظ القوم إن يرقدوا إذا هجع الناس لم أهجعي، وأنا عمال أحرض الناس على القتال والناس تنام وأنا ما نمش قتالا وشجاعة، وفي الآخر ما لا تعطيني وتعطي الأقرع ابن حابس اللي لا قاتل ولا عمل أي شيء وتعطيله مئة مئة من الإبل. طبعا هذا الكلام سنده غير صحيح، وحتى لو صح فهو ليست المسألة غيرة من بسبب المال، ولكن يخشى هو خشي أن الناس تقارن بينه وبين عيينة بن حصن ويقول عيينة بن حصن أخذ مئة من الإبل وعباس بن مردس أخذ أربعة، إذن عيينة أفضل من عباس، هذه اللي خاف منها، وهو قطعا أفضل من عيينة وأفضل من الأقرع. قالوا فلو كان قسم الأخماس الأربعة على الجيش لو كان واجبا لما فضل الأقرع ابن حابس وعيينة ابن حصن في العطاء على العباس ابن مرداس، هذا في أول الأمر قبل أن يقول شعره المذكور. وأجيب من جهة الجمهور عن هذه الاحتجاجات، فالجواب عن آية يسألونك عن الأنفال هو قدمنا من هو ما قدمنا من أنها منسوخة بقوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء. قدمت أنت أنكرت النسخ صح؟ هو الشيخ الشنقيطي أنكر النسخ بل قال نصا وقول قتادة باطل، فهنا هو يكرر قول قتادة ولا يتبناه ولا يتبناه، لكن هو يؤكده. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بيقسم الغنائم خمس واربعة أخماس، لكن أحيانا لا يفعل هذا، دل ذلك على أخيرا قول مالك رحمه الله. بس قول مالك نحتاج تعديله بسيط جدا. الإمام مالك يقول الغنائم للإمام، أحسن نقول الإمام مخير، تمام كده أحسن، يعني الإمام مخير بين أنه ينفذ فيها الخمس واربعة أخماس أو يفعل فيها ما يشاء، لكن أن نقول من البداية هي للإمام فقط لا، إنما الإمام مخير أفضل. وقال ونسبه القرطبي لجمهور العلماء والجواب عما وقع في فتح مكتبي. هل هذا قول الجمهور أن الإمام مخير؟ لا، قول الجمهور أنها تقسم قسمة غنائم مباشرة جدا. طب يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، نقول يقال هذا معصوم، فلا فنفعل ما ورد في غالب سنته ونترك ما حدث في قليل من سنته، لأن هذه نظرة بسبب الوحي فعلها صلى الله عليه وسلم. وهذا جائز في بعض الأحوال، فالرجل الذي تزوج امرأة أبيه قتله النبي صلى الله عليه وسلم كفرا. الآن لو أن رجلا تزوج امرأة أبيه نقتله كفرا أم حدا؟ أيوة، النبي صلى الله عليه وسلم قتله كفرا لأنه أوحي إليه. أما لو كان فعل الرجل كفر أنه يتزوج امرأة أبيه كفر، لقاتل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل وامرأة أبيه، ما هي تزوجت ابن زوجها صح، ولا قتل الشهود ولا قتل العاقد، ما هو راجل جايب مرات أبوه جاي يعقد عليها، مرات أبوه موافقة يبقى مثله، الشهود موافقون يبقوا مثله، والعاقد اللي عقد موافق يبقوا مثله. فلو كان هذا كفرا لكانوا جميعا كفارا صح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قتل هذا الرجل وخمس ماله، فإذا أوحي لنا هذا الرجل استحل هذا الفعل، استحل هذا الفعل، والباقون إما يجهلون بهذا الفعل وإما عصاة. فالجاهل قد يعفو عنه الحاكم، وأما العاصي فإنه يعاقبه الحاكم. المهم إن هل نفعل مثل ما فعل؟ لا، لأن هذا أمر يحتاج إلى وحي ولا وحي. طيب، ونسب القرطبي للجمهور والجواب عن مواقع فتح مكة من أوجه. الأول أن بعض العلماء زعموا أن مكة لم تفتح عنوة، الراجح أنها فتحت عنوة.
لا.
البعض قال لا، هم سلموا واستسلموا للنبي صلى الله عليه وسلم وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء، فإذا لم تفتح عنوة ولا شيء. لكن الحقيقة أن فتح مكة بدأ في البداية عنوة ثم سلم، لأن حصل في البداية قتل وهجوم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لي ساعة من نار، إذا أحلت لي أن أعمل إيه؟ أقاتل. هاي تمام. وهم قالوا هي أخذت فتحت ليس عنوة، ولكن أهلها أخذوا الأمانة منه صلى الله عليه وسلم. وهذا قول الإمام الشافعي رحمه الله، قول الإمام الشافعي رحمه الله. واستدل قائل هذا القول بقول صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو أهل. فقالوا إذن دخلوها بعقد أمان لا عنوة. وهذا الخلاف في مكة، هل أخذها النبي صلى الله عليه وسلم عنوة؟ الصحيح أنه أخذها عنوة، لكن انتهى الأمر بأمان بعد ما لم يعد لهم قدرة، وهو قول الجمهور. أو أخذ لها الأمان، والأمان شبه الصلح، والصلح لا ينفي العنوة، لأن خيبر فتحت عنوة ولا صلحا؟ عنوة، بداية قتل الملك المرحم وقتل كثير من اليهود، لكن بعد كده اليهود كلهم، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم الأمان في الصلح واشترط شروطه، فكذلك مكة. يبقى إذن لا يقال إن مكة فتحت صلحا كما قال الشافعي رحمه الله، وإنما فتحت عنوة، وهو قول الجمهور. وعقده الشيخ البدوي الشنقيطي في مغازي بقوله في غزوة الفتح يعني مكة، واختلفوا فيها، فقيل أمنت وقيل عنوة وكرها أخذت، والحق أنها فتحت عنوة، هذا هو الحق. ومن أظهر الأجوبة عما وقع في فتح مكة، إذن نترك كلام الشافعي رحمه الله. طب ينفع تقول أنا أخالف الشافعي؟ أنا أقول لا، الجمهور يخالف الشافعي، والراجح قول الجمهور. قال: ومن أظهر الأجوبة عما وقع في فتح مكة أن مكة ليست كغيرها من البلاد، لأنها حرام بحرمة الله من يوم خلق السماوات والأرض إلى يوم القيامة، وإنما أحلت له صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار، ولم تحل لأحد قبله ولا بعده. إذا القرامطة لما دخلوا فعلوا فيها ما فعلوا هم مجرمون كفر، اللي خلع الميزاب، واللي قتل الناس ودفنهم في زمزم، وأخذ الحجر الأسود وعمله حمام يتبول عليه 21 سنة، مصيبة. وما كان بهذه المثابة فليس كغيره من البلاد التي ليست لها هذه الحرمة العظيم. فهنا الإمام الشافعي يقول هي أخذت أمانا لأن وضعها يختلف عن باقي البلاد، وهذه علة غير صحيحة. وأما ما وقع في قصة حنين فالجواب عنه ظاهر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم استطاب نفوس الغزاة عن الغنيمة ليؤلف بها قلوب المؤلفة قلوبهم لأجل المصلحة. يعني قالوا النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وترك مسألة توزيع الغنائم من أجل تأليف القلوب. نقول طيب من أجل أي شيء؟ هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، مصلحة العامة للمسلمين، الإسلام والمسلمين. ويدل على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما سمع أن بعض الأنصار قال يمنعنا ويعطي قريشا وسيوفنا تقطر من دمائهم، نحن لسه فتحين مكة ودم القرشين في سيوفنا، جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وكلمهم كلامه المشهور البالغ في الحسن، كلامه المشهور البالغ في الحسن، ومن جملته أنه قال لهم: ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ بكى القوم على طول، فرضي القوم وطابت نفوسهم وقالوا: رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا. وهذا ثابت في الصحيح، يعني صحيح مسلم. فالحاصل أن أربعة أخماس الغنيمة التي أوجف الجيش عليها الخيل والركاب، الخيل والركاب يعني الأحصنة والإبل، الآن نقاتل ندخل مصراطة بالخيل والإبل والدبابات والطائرات والمدرعات للغزاة الغانمين على التحقيق الذي لا شك فيه، وهو قول الجمهور. وقد علمت الجواب عن حجج المخالفين في ذلك. إذن الشنقيطي لا يزال يرى بتقسيم الغنائم خمس وأربعة أخمس. ومن العلماء من يقول لا يجوز للإمام أن ينفل أحدا شيئا من هذه الأخماس الأربعة، يعني هو 20% من الغنائم الخمس يعزله الدولة، والأربعة أخماس يقسمها بالضبط على الجيش، ولا يعطي منها شيئا زائدا لأي أحد. لو يريد يعطي شيء زائد يعطيه من 20% الخمس الأولين، تمام يا أخوانا؟ عنده خمس هو متحكم فيه، وعنده أربعة أخماس دي حق المقاتلين يوزعها المقاتلين كلها. لو أراد شايف واحد فيهم قاتل أكثر وشجاعته أعظم يريد يعطي شيء زيادة يعطي شيء زيادة من الخمس لا من الأربعة أخماس. طيب وقد علمت الجواب عن حجة المخالفين في ذلك. كل من العلماء من يقول لا يجوز للإمام أن ينفل أحدا شيئا من هذه الأخماس الأربعة لأنها ملك للغانمين وهو قول مالك. إذا الإمام مالك رحمه الله اوعى تفكر ان شنقتنا تناقض، مش الامام مالك قال في الاول لا نقسم قسمة غانمين وانما الامام يفعل ما يشاء، فالامام يفعل ما يشاء اذا قسم خمس واربعة اخماس فيفعل هذا. يعني اذا كلام الامام مالك قال هو يفعل ما يشاء، اذا اختار هو الامام انه يقسم خمس واربعة خلاص، لكن عليه انه لا ياخذ شيء من الاربعة اخماس يعطيها لواحد من مميز من المقاتل. ما هو لا 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 لا, لا. هذه غيرها. هو الامام الان لو اختار وجها وهو تقسيم خمس واربعة اخماس نقول طالما اخترت هذا لك الخمس تصرف فيه، لكن اربعة اخماس ليس لك ان تخصص اي شيء منها لمقاتل مميز. وذهب بعض العلماء الى ان للامام ان ينفل منها من ايه اربعة اخماس بعض الشيء باجتهاده وهو اظهر دليلا. اذا خالف الامام مالك. الحقيقة ان الامام يتصرف حتى لو قسم خمس واربعة اخماس من حقه في اربعة اخماس ان يفعل ايضا فيها يخصص فيها شيء للمميزين، يخصص للمميزين. فانت طيار وغيرك طيار حتى تساوي في الغنيمة نعم، لكن اصلا انت طيار ابليت بلاء حسنا وانقلبت بالطائرة كده وكده وقود ضربت طائرتين وانت افضل من المقاتل الاخر، فالامام يعطيك شيء زائد ليس من من اللي قال من الخمس مالك وإنما من أربعة أخماس. هذا قول نعم هذا هو. فهذه المسألة الأولى. فبعد تقال الغنام المسألة الثانية المرة القادمة تحقيق المقام في مصارف الخمس اللي هو سيأخذه الإمام حيصرفه في ياخده له 20% من الغنائم يأخذها لنفسه لا لها مصارف نتكلم فيها المرة القادمة. لكن الآن أنت كطالب علم تسأل واعلموا أن ما غنمتم من شيء هل تقول هي منسوخة؟ طيب هل تقول هي ناسخة رأية الحشر؟ لا لأن الحشر بعده تمام. طيب يقول لك وما رأيك في تقسيم الغنائم ماذا تقول؟ تقول قول الجمهور أنا معه وهو أن الغنيمة تقسم خمسا للدولة سيأتي الكلام فيه وأربعة أخماس للغانمين. فيفر عليك يقول لك طيب هل للإمام أن ينفل يعني أن يخصص واحدا من المقاتلين المتميزين بشيء من الأربعة أخماس زيادة على غيره؟ تقول له الراجح نعم الراجح نعم. وانت لما تنظر في القتال ستجد مثلا قتال علي بن أبي طالب العنو يختلف عن قتال عثمان صح، وقتال خالد بن الوليد رضي الله عنه يختلف عن قتال حسن بن ثابت. فلو ان الإمام أعطى هذا غير هذا هذا حق هذا حق تمام. طيب في سؤال في الغنائم او الفيء لا 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 ديت ما هو النبي صلى الله عليه وسلم وان اخذ الخمس لكن هو له في الاربعة اخماس مش هو مقاتل فحياخد مثله مثل النبي صلى الله عليه وسلم بيقاتل على حصان اذا له سهمين لان الذي قتل حصان له سهمان وقيل ثلاثة. طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم سيأخذ مثله مثل الغانمين الى جانب التصرف فيه الخمس. فهو من ضمن الاشياء ان هو اللي قال وجاله الامام ينفر من الغنيمة لان لما جاله دحية قال له اريد جارية قال له روح خذ لك جارية. لما يجي عند التقسيم لو كل جندي قاله خمس جواري مثلا هيقول له انت لك اربعة لانك سابق وخذت ايش جارية عرفت. فما في ابدا تخصيص بشيء. فهو دحية لما دخل لقى صفية الله أكبر صفية الملكة الجميلة جدا خاف وأنا لو مكانها هعمل كده برضه ولو أنت مكانها هتعمل كده أيضا صح ولا لا. فنفله واحدة على اعتبار أن هننظر بعد ذلك في نصيبه هو أكيد الجواري كسر وفعلا الجواري كسر فأكيد دي حلو كمان واحدة ولا اثنين فهنخصم منه واحدة ونديه الباقي الله المستعان بارك الله فيكم.